هو برنامج حاول أن يتعدى نطاق المحلية الضيقة إلى نطاق أوسع. جمهور هذا الموقع هم الذين يختارون الموضوعات بحيث تكون موضوعات تلامس واقعهم، تنطلق من اهتماماتهم، من أحاسيسهم، من ذوقهم، من اختيارهم. ليسوا مجرد أصدقاء أو مشاهدين لهذا البرنامج، إنهم أكثر من ذلك، إنهم هم صناع البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ولقاء جديد من برنامجكم الشهري أول اثنين. لقاؤنا لهذه الليلة يتجدد وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم والداعية المعروف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
كلنا يعيش هما تتصدر همومنا اهتماماتنا، تستحوذ على تفكيرنا. الهم الذي نحمل يتحول في مسيرة البعض إلى أداة سلبية لقتل الأمل وصناعة اليأس، بينما يتحول في حياة البعض الآخر إلى محفز إيجابي ووسيلة إيقاظ لإرادة النجاح. الهم الذي نحمل ينقلب في سلوك البعض إلى اختيارات ضحلة هامشية إن لم تكن ميتة، وفي حياة أصحاب الهمم يصبح طريقا لانتزاع التغيير. همومنا الشخصية في حياتنا اليومية من يشكلها، ولماذا تختلف باختلاف الناس؟ هل من البيئة التي نعيش تأثير في تحديد مسار همومنا؟ وماذا عن وسائل الإعلام وخطورة أثرها في توجيه هموم واهتمامات الجيل؟ كيف يمكن لحسن انتقاء همومنا الشخصية أن تؤثر في تجسيد هموم الأمة الكبرى؟ همومنا العامة تبدأ من تحرير الإنسان وتستمر إلى تحرير المآذن والأوطان، فهل هناك مصادمة بين حمل الهم الخاص وتحمل هموم الأمة العامة؟ همومكم أنتم كما شكلت أقلامكم عبر موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، سنضعها وإياكم على طاولة نقاش أول اثنين من خلال موضوع حلقتنا لهذه الليلة، الهم الذي تحمل. قبل البدء وكالمعتاد نشاهد وإياكم هذا التقرير ثم نعود.
في خضم الحياة وفي كل زاوية من زوايا مجتمعنا هناك من يصارع هموما تؤرقه ليل نهار، وبدورها تتباين هذه الهموم وتختلف باختلاف البيئة وهمة من يحملها.
حقيقة الحياة اليومية عموما لا تخلو من أي هم، سواء هم يومي أو هم طويل الأمد. بالنسبة لطويل الأمد عندك مثلا تربية الأولاد، وعندك بناء المستقبل وتأمين مستقبلهم. بالنسبة للهم اليومي اللي يشغلني أنا، هم هل سأصحو صلاة الفجر أم لا، وبالنسبة الهم الآخر أني خوفي من أني أزعل والدتي بأي كلمة أو أكون قصرت في حقها بأي كلمة. هذا من ناحية الهموم اليومية تقريبا، والهم في أني أكون أروح لعملي وأدي كما طلب مني وكما يطلب مني.
أول شيء أقولك سهدتني، يعني الواحد همومه ما تنتهي، يعني ينتهي من هم يجي هم ثاني. احنا خلصنا من هم الدراسة، بعد ما خلصنا جانا هم أكبر منه اللي هو هم البحث عن وظيفة، وهذا الهم اتوقع انه هو الهم يعني اكبر هم يتعب الشباب في هالوقت يعني، والله يكون في عون الجميع ان شاء الله.
الوقت الحالي تقريبا تخرج بعد الوظيفة، يعني انا البحث عن الوظيفة الافضل صار صعب جدا جدا، يعني مزايا شيء مزايا من ناحية بحث عن الراتب الافضل، الراحة في العمل، مكان، يعني هذا الحالية أبكر ممكن تكون هموم ثاني. والله هموم الدنيا ما تنتهي، يعني الشخص الآن من ناحية يعني الآن كشاب أبحث عن أو شو يحصل على شهادة تأهلني لأي وظيفة. بعدين تعرف إذا حصلت على وظيفة ممكن تتطور إن الوظيفة ما كنت مرتاح فيها، أبي الراحة في الوظيفة نفسها، وبعد الوظيفة طبعا جمع المال وما جمع المال والزواج وما الزواج، تعرف ما هو الدنيا ما تنتهي. ثاني شيء عندي هم أنا ودي بالجامعة مع إخواني مثلا، ودنا نكون في منطقة واحدة تجمع دائما، هذه من الأشياء اللي تهمني أنا في الدنيا، غير ما إن شاء الله ما عندي أي هموم.
والله الهم حاليا اللي من عمري تقريبا خلاص وقت زواج يعني، فاكتشفت ان همي حاليا الزواج وفكر فيه بشكل كبير، وابحث عن الموارد الماليه فتكون يعني، خصوصا من الوقت هذا الزواج صار يعني مكلف شوي، ما صار فيه يعني التنسيق بين اهل الزوج والزوجه، فخلاص يعني تزوج زوج دبر نفسك، ما تترك معك بيوت تترك نفسك كثير ما يهمهم، اهم شيء انك تتزوج. ما زي ما تقول يعني ما التعاون، ومجتمعنا صار تقاليد وعادات غير يعني مبرره لسعب الزواج منه.
حينما نتحدث عن الهم فإننا نتحدث عن الطاقة الكامنة والقوة الباطنة عند الإنسان، ولهذا هذا المحرك الداخلي يقف أمام كل عمل ظاهر يبدو لنا في الخارج. لا يخلو الإنسان من الهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود أخبر أن الإنسان لا ينفك عن الهموم، حينما قال أصدق الأسماء حارث وهمام، كلنا يهم، والهموم تختلف ما بين هموم عالية سامية وأخرى دنيئة هابطة، فقلب همه في الثرى وآخر همه في الثريا، وشتان بين القلبين. في قضية الهموم يحتاج الشاب والفتاة إلى بعض الأمور. أول هذه الأمور هي قضية ترتيب الأولويات والتوازن بين الهموم. هناك همان لا بد من الموازنة بين هذين الهمين، هم الدنيا وهم الآخرة، ولا شك أن هم الآخرة هو الأصل وهو الأساس في وجود الإنسان. ولهذا الله عز وجل أخبر أنه ما خلق الخلق إلا لعبادته. العبادة بمفهومها العام هي الهم الأكبر عند الإنسان. حينما ننظر إلى هذين الهمين نتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في الترمذي وغيره، أنه قال من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له.
ويبقى الأمل في أن تنصب همومنا الشخصية في بوتقة هم الأمة العام لمسهمة الارتقاء بمستوى الأمة في كافة مجالات التنمية والنهضة.
نحتاج أيضا في همومنا الشخصية العادية الفطرية أن نحولها، أو بمعنى آخر أن تكون منسجمة مع أهداف الأمة ضمن الإطار العام لنهضة الأمة. الأمة تحتاج إلى علماء، إلى دعاة، إلى تخصصات شرعية ودينية، أيضا تحتاج إلى تخصصات أخرى وهي فروض الكفاية التي ذكرها أهل العلم، تحتاج إلى طب، هندسة، صناعات، تقنية. لا تقوم نهضة الأمة إلا بهذه الفروض. ولهذا لو نظرنا في استدلال أهل العلم في أن الجهاد أصل الجهاد يعني جهاد الطلب فرض كفاية، قالوا من الأدلة العقلية لهذه المسألة، قالوا أنه لو كان الجهاد فرض عين على الناس كلهم لم يتفرغ أحد لكسب معيشة أو حرفة أو غير ذلك، فتتعطل الحياة ويتعطل المعاش. إذا تعطل المعاش ننتقم الصناعة والنهضة بالأمة، فلا تستطيع الأمة أن تقوم حتى بالجهاد نفسه، يعود على نفسه بالنقص. ولهذا تحتاج الأمة إلى مختلف التخصصات، فتكون همومنا وظائفنا ودراستنا وزواجنا وتربيتنا لأبنائنا كلها ضمن الإطار العام في نهضة الأمة، وهذا ما يرجى من كل من يقوم على ثغر من ثغور الإسلام.
مرحبا بكم مرة أخرى، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة الهم الذي تحمل. يسعدنا أعزائي المشاهدين تواصلكم معنا عبر هواتفنا التي ستظهر تباعا على الشاشة، كما يمكنكم مشاركتنا عبر موقع البرنامج على شبكة الإنترنت أول2.com. يمكنكم كذلك التواصل معنا عبر إرسال رسائلكم عبر جوال برنامجنا وهو 05-08-266-266 وسيظهر بإذن الله تباعا على الشاشة. مرحبا بك فضيلة الشيخ ولقاء شهري جديد من برنامج أول اثنين.
حياكم الله.
هذه رسالة وردتنا يقول صاحبها: بسم الله الرحمن الرحيم، شيخنا وحبيبنا الشيخ سلمان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد لحظات الانتظار طويلة بعد انتهائه شوقا لقادمه، إنه البرنامج المربي بأعمق كلماته الصادقة ورقة عبارته القوية وطرحه الشفاف وبعاطفة نبرته القاسية، إن صح التعبير لأول اثنين. هو زادنا في السجن بعد كلام الله وسنة رسوله وكتب السلف الصالح. البعض منا يحرص على موضوع الحلقة القادمة لكي يعد محاور النقاش قبل الحلقة مع زملائه أو أهله عند زيارتهم له، إن أمكن أو في بطون الكتب المتيسرة لديه، ليواكب الطرح على الشاشة وكأنه أحد المعنيين بإعداد البرنامج. وكم هي غبطتنا لكل من يشارك بالموقع أو في الحلقة بالوسائل المتعددة. وصفاء الذهن في السجن فرصة لنا لترتيب الأوراق لنصحح أخطاءنا ونقوم مفاهيم الحياة والاستعداد لما هو قادم، وذلك بالاستفادة من برنامجكم أول اثنين المميز. كلنا أمل أن نكون في قائمة إعداد البرنامج فيما لنا أو علينا في جميع الحلقات، كما نتمنى أن يطرح التصويت مرة أخرى لحقوق الإنسان. ولكم منا الدعاء بالتوفيق والسداد، ولا تنسونا من دعائكم. في 18-3-1926 الموقع سجين. هذه الرسالة وردتنا من أحد السجناء، هل من تعليق قبيلة الشيخ على هذه الرسالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا يعني الأخوة يلتمسون الدعاء كما ذكر، ولا شك أن الدعاء لهؤلاء الأخوة السجناء في أي مكان كانوا وفوق كل أرض وتحت كل سماء هو بعض حقوقهم على أهلهم وقرابتهم ومحبيهم ومعارفهم، بل وعلى المسلمين عامة. وأذكر أن ابن قتيبة ذكر أن يوسف عليه السلام قد عانى من السجن معانا، أنه دعا لهم وقال: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعمي عليهم الأخبار. فأنت تجد أحيانا العطف على هؤلاء السجناء ممن يعرفهم ولا يعرفهم، وتجد أيضا سرعة وصول الأخبار ودقتها إليهم، وهذا أمر مجرد. فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم السكينة والرحمة وعطف العباد. ولا شك أن السجن فرصة كبيرة لصاحبه في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وصفاء النفس وصفاء الفكر والتزود من العلم النافع والاستفادة من الوقت الطويل ومن الأعمال الصالحة في القيام والصيام وقراءة القرآن. فهو كما يسميه العلماء مدرسة يوسفية. نعم، السجن ليس هدفا ولا يسعى إليه الإنسان، ولو كانت أيامه جميلة، إلا أن الإنسان لا يتمنى لها أن تعود. لكن مهم أن يتكيف الإنسان، يكون عنده قدرة على التكيف مع الاختلاط بالناس إذا أتيح له الاختلاط، ومع العزلة عنهم إذا أتيحت لهم العزلة. وهذه الرسالة الجميلة تفتح منافذ كبيرة جدا، لأن تذكر إخواننا المسجونين في كل مكان، المأسورين في كوبا مثلا من المسلمين والعرب والسعوديين والخليجيين وغيرهم، المأسورين في سجون أمريكا، في سجون العراق، في عدد من أماكن العالم، وطبعا سجون اليهود التي تغوص بالفلسطينيين والفلسطينيات في أوضاع مأساوية أبعد ما تكون عن الإنسانية. ولعل من آخر الأخبار اللي سمعناها الحكم بالسجن المؤبد على الشيخ الدكتور علي التميمي في أمريكا، والذي أبت عدالة أمريكا إلا أن تحاكمه بالسجن المؤبد بغير جريمة، بينما الذي التقطته كاميرات التصوير وهو يقتل رجلا أعزل نائما على ظهره في المسجد يتم تبرئته بحجة أنه كان يدافع عن نفسه. لا شك هؤلاء لهم علينا واجب، أولا الدعاء لهم جميعا كما ذكرنا، وأن نجعل لهم من دعائنا في سجودنا. ثانيا الجمعيات الإنسانية والحقوقية في العالم وفي العالم العربي يجب أن يكون لها دور. ثالثا المحامون الذين يستطيعون أن يقوموا بدور كبير في هذا الجانب، إضافة إلى واجب الجهات الرسمية أيضا أن تسعى في استنقاذ هؤلاء واستخلاصهم من براثن العدو.
فضلت الشيخ، اختلطت في مشاركات البعض حقيقة الهم الذي بودنا التحدث عنه. أهو الحزن والاكتئاب الذي يصيب الإنسان في حياته أم أنه الهدف الذي يشغل باله ويسعى لتحقيقه. ما الهم الذي سنحمل في حلقتنا هذه؟
نعم، الأخت طالحة وضعت لوحة في الموقع تقول ممنوع التحدث بنبرة حزينة ونبرة كئيبة، والعديد يشيرون إلى أن فعلا هناك صوات حزينة في هذه الحلقة، ربما تداخل عند البعض الهم بمعناه المذموم الذي هو الحزن أو الاكتئاب بالمعنى الآخر الإيجابي الذي هو الهم بمعنى الهدف الذي يحمله الإنسان ويسعى إليه. وحتى في المعنى الأول الذي هو الحزن والاكتئاب جاءت مشاركات جميلة من عدد من الأخوة والأخوات. الأخت بنت الجنوب ذكرت مثلا فقرات التخلص من الهم والاكتئاب. الأخت ياسمين علقت تعليق جميل في قوله تعالى والسماء والطارق، والهم دائما يطرق الإنسان فيسمى بالطارق، فهي قالت يا صاحب الهم الطارق آمن برب السماء والطارق واعلم أن السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يعني الأمور تتغير والشدة تزول والضيق يتحول إلى سعة، وكل نفس وإن كان فيها ضعف إلا أن عليها من الله سبحانه وتعالى حافظ. وأيضا الهم الذي يحمله الإنسان من عدوه، الله سبحانه يقول في آخر السورة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فنصر الله تعالى آتي ودين الله عز وجل غالب مهما كاد الكائدون وحاولوا. ولذلك عدد من خصوصا الجنس اللطيف يعبرون دائما عن هم وقلق. الأخت فاطمة تقول أنه لا أحد يحمل همي إلا وسادتي التي تمتلئ دائما بدموعي وهي أنيسي في الوحدة والوحشة، مع أنني أود أن أشير إلى أنه قد يجتمعان الهم بمعنى الكآبة والحزن والهم الآخر. وهنا نذكر الحديث الذي رواه البخاري لما قال أبو بكر لعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها، فانطلق إليها فبكت فقال لها ما يبكيكي، أما تعلمين أن ما عند الله عز وجل خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما إني لا أبكي أني لا أعلم بذلك، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. فانظر كيف حولت هذه المرأة الفقيهة الهم بمعنى الحزن على فراق النبي صلى الله عليه وسلم إلى استشعار الهم الأوسع بانقطاع الوحي من السماء. والإنسان عليه أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، فاطرح ما استطعت الهم فحملانك الهموم جنون، إن رب كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما غدا سيكون. الهم بمعنى الهمة بمعنى الإرادة هو أمر موجود في نفس الإنسان، كما في الحديث الذي تلاه الشيخ سامي كل إنسان فهو حارث وهمام، يعني عنده همة. حتى الأطفال تجد الطفل يهم مثلا باللعبة أو كما قالت إحدى الأخوات بالدبابات التي يريد أن يلعبها أو بالسباحة أو بغير ذلك، بل حتى المجانين عندهم هموم تجدهم يحاولون أن يعملوا إما في أماكن أو في بيوت أو في أي أشياء يستشعرون فيها ذاتهم، الإنسان يريد أن يثبت أهميته، فالهم له علاقة بالأهمية، يعني كل مخلوق يريد أن يثبت لنفسه نوعا من الأهمية أن يكون له هدف. وهنا أشير إلى أن هناك يعني الهدف هذا الهدف ممكن أن يتحول إلى عمل، بمعنى مجرد هذا هدف مطلق لا ينفع حتى يتحول إلى عمل، وهذا العمل يجب أن يكون عملا مقدورا على قياسه بحيث يستطيع الإنسان يعرف ماذا عمل. أما مجرد الرغبة فلا تعني شيء. وأذكر هنا أن أحد الأساتذة أو المدربين كان يدرب طلابه ورفع لهم $100 وقال لهم من منكم يريد هذه $100؟ فرفع الجميع أصابعهم أو أيديهم، فقام أحد الأذكياء من أول الصفوف وتقدم وأخذ $100، فقال الأستاذ هنا انتهت اللعبة كما يقال، يعني مجرد أن تكون تحب $100 هذا لا يعني شيء، لكن أن تتقدم وتقول أنا لها وتأخذها هذا هو الأمر المهم. هناك التركيز، دائرة التركيز التي ينبغي الإنسان يعتني بها، يعني بالضبط عندك هدف محدد يخصك أنت شخصيا، وهناك دائرة أوسع منها يمكن أن نقول إنها دائرة التأثير، لك فيها تأثير لكن ليس لك بها اختصاص، وهناك دائرة الاهتمام العام الذي ربما ليس لك فيه تأثير لأن الأمر أكبر من طاقتك وأكبر من إمكانيتك.
طيب فضيلة الشيخ، برأيكم ما هي أنواع الهموم التي يحملها الإنسان؟ هذه نقطة حقيقة جديرة بالمناقشة من الذين ناقشوها داخل منتدى أصدقاء البرنامج بريق الأمل وأبو إبراهيم وكلمة طيبة والمبدعة من الكويت، كذلك الأخت متفائلة، ناقشوا هذه القضية لأنك أيضا تسلط عليها الضوء، أنواع الهموم التي يجب أن يحملها الإنسان أو التي يحملها الإنسان عادة في حياته.
الحقيقة الهموم قد لا تتناهى، من حيث التنويع يمكن أن تقسم إلى ما لا نهاية لها، لكن يمكن من خلال التقسيم العام أن هناك هموم ذاتية أو هموم خاصة، وهذه يعني الهموم التي تعني الشخص، سواء كانت هموما فطرية كهم الزواج، هم الوظيفة، هم العمل، هم إثبات الذات كما قلنا، وهذا معروف عند العلماء والمختصين في القضايا التي تهم بالإنسان بالدرجة الأولى. وهذه أيضا الهموم الفطرية، منها هموم دنيوية ومنها هموم أخروية، مع هذا التقسيم أحيانا يتداخل، بمعنى أنه حتى هموم الزواج والوظيفة والأولاد وغيرها هي هموم موصلة إلى رضوان الله تعالى والجنة إذا أحسن الإنسان توظيفها وأدائها، إضافة إلى الهموم الأخروية كهم السعي في مرضات الله عز وجل والالتزام بأوامره واتباع الأنبياء، وأن يموت الإنسان مثلا ويختم له بخير يموت على الإسلام، وهذا كثير من الأخوات تحدثنا عنه، هذا هو الهم الذي يشغلها. الجانب الثاني الهموم العامة، ويقصد بها الهموم التي لا تخص الشخص إلا كفرد في الأمة أو فرد في المجتمع، يعني مثل هموم الأمة المتعلقة بتفوقها، تقدمها، اقتصادها، علومها، نجاحها. وهنا أشير إلى أن الكثيرون أحيانا يختصرون الهموم العامة للأمة بقضايا محددة أو أزمات طارئة، بينما يفترض أن يكون الهموم العامة نستشعر أن كل ما تحتاجه الأمة فهو هم عام، يعني يفترض أن نسعى إليه. فالأمة ليست فقط تحتاج إلى أن تنتصر على عدوها في هذا البلد أو ذاك، الأمة تحتاج إلى تفوق تقني، تحتاج إلى وحدة، تحتاج إلى التزام ديني، تحتاج إلى قيم. إضافة إلى أنه يمكن أن نقسم تقسيمات أخرى كما قلت، هناك هموم وقتية مثل هم الدراسة أو هم الزواج الذي ينتهي بوقت معين، وهناك هموم دائمة تصحب الإنسان بشكل مستديم. الأخ أبو زكريا قال كلمة قد تكون جيدة، وهي أنه يقول أنه لا يسمى همًا حتى يستولي ويستحوذ على الإنسان، مثل الأخت يعني سحر الليالي قالت أن الهم ممكن أن يسيطر حتى على لغة الإنسان إذا تحدث. وهنا مثال نظم مثال صلاح الدين الأيوبي لما كان همه تحرير بيت المقدس وطرد الصليبيين، كيف أن هذا الهم استولى عليه في يقظته ونامه، حتى أحلامه ربما تكون مرتبطة بهذا الهم، ولذلك كان يعني قل ما يرى مازحا أو ضاحكا لأنه كان بصدد أمر جلل. وهذه حالات خاصة في ظروف معينة ولأشخاص لهم منزلة ومكان. وهكذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل لما ولي الخلافة تغيرت حاله، وكان له من الجد والدأب والسم شيء لم يكن من قبل.
طيب الأخت بسمة وأجا والأخت أيضا بيسان وعبد المجيد الأحمري وأبو زكريا من المغرب، أيضا الأخت سحابة خير، تحدثوا أو ناقشوا قضية تفاوت الهموم بين الناس، وهنا بيدي حقيقة منكم مزيد توسع في هذه القضية، أسباب تفاوت الهموم بين الناس والظروف أيضا التي تؤثر في تشكيل هذه الهموم بين الناس على اختلاف يعني مراحل عمرهم وثقافاتهم وأفكارهم.
يعني نحن في الحلقة الماضية كان عنوان الحلقة كيف نختلف، وذكرنا في مقدمتها اختلاف الناس. إذا جزء من اختلاف الناس أن تختلف همومهم، هناك مثلا أسباب شخصية، بمعنى أن كل شخص له تكوين ومزاج ونفسية مختلفة عن الآخر تماما، وهذا من حكمة الله عز وجل. فهكذا هم الإنسان وتطلعه وطموحه يختلف من شخص لآخر. قد تكون الأسباب بيئية، بمعنى أن البيئة، الأسرة، المجتمع، المدرسة، الجو المحيط بالإنسان يصنع لديه هما معينا. الشاب مثل الطفل الفلسطيني مثلا يختلف همه عن الطفل الماليزي مثلا، يختلف همه عن الطفل الخليجي من حيث الهم الأساسي، وإن كانوا قد يشتركون في قاعدة معينة. كذلك الثقافة التي يحصل عليها الإنسان بالقراءة، بالاطلاع من خلال وسائل الإعلام أو الأسرة، هذه الثقافة تصنع لدى الإنسان هما مختلفا. قضية العمر أيضا، مراحل العمر، هموم الطفل غير هموم المراهق غير هموم الشاب، أيضا الجنس أحيانا الرجل والمرأة، التربية لها تأثير كبير جدا في صناعة الهموم، ولذلك يمكن يكون من أول مسؤولياتنا في تربية أولادنا وتلاميذنا ومريدينا أن نصنع لديهم الهموم الناجحة والصحيحة، ولا نحولهم إلى أرقام عادية. يعني نقول هنا فيما يتعلق بتفاوت الهموم، أحيانا الهم هو الذي يصنع الشخص. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب منه عمرو بن العاص المدد قال أمددتك بـ 4000، فنظر فلم يجد إلا 4 أشخاص، الذين هم كان منهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة ابن خالد، يعتبر كل واحد منهم من نكابة 1000 رجل حتى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قتيبة بن مسلم لما قيل قال أين محمد بن واسع، قال في آخر المجلس أنه يصلي ويرفع سبابته إلى السماء، فقال والله لهذه السبابة التي يدعو الله تبارك وتعالى بها أحب إلي من 100,000 سيف شهير و100,000 شاب طريق. فتفاوت الهموم أحيانا هو الذي يصنع الأشخاص ويبين عن الفروق الفردية بينهم.
طيب فضل الشيخ، لدي طائفة متنوعة من الهموم الشخصية التي حملها أصدقاء البرنامج، يعني بشكل سريع بودي التعليق عليها، ونبدأ حقيقة من حيث جاءنا هذا أو جاءنا هذا الهم الذي يعني حمل على متن حروف شاعرية. تقول حاملة هذا الهم: انتفض في داخلي حلم أثير يستعطف أيام العمر ألا تذهب سراعا، فعبث السنين بعمري يفزعني ويخيفني، طويت ذلك الحلم في خاطري أخفيته عن أهلي ورفاقي، رسمت له خيالا يستنبت الأمل في قلب مزقته الهموم، مكثت السنين أنسجه كأحلى ثوب في عمري، جعلت منه قمرا أسامره وأناجيه، ما زلت وحدي أعيش مثل مسافر غريب يقف في محطة الهجرة ينتظر جوابا يأتي ليأخذه إلى الأفق المنشود، الناس من حولي يركبون كل يوم مئات المطايا ويغادرون، والعمر يمر ولا الجواب يأتي ولا المسافر يئس من الانتظار، في صمت بياجير الليالي يمد الرجاء يده إلي يغمد جروحي يربط على كتفي يقول لي إنه لا ريب آت، أتراكم أدركتم همي، استبدلوا بإحساسكم إحساسي لتدركوا ما أعنيه. يحمل هذا الهم كثير ومن الأخوات، منهم الأخت آمال التي سطرت هذه الكلمات، الأخت مارية ونائلة وضحية أمل وأمواج البحر وسارة الحكيم.
نعم طبعا الأخت تتحدث عن الزواج، وأنا أقدر معاناة الكثيرات وأطلع على أحوال كثيرة جدا وتقارير التي تتحدث مثلا عن أحيانا 600,000 وأحيانا 1,000,000 فتاة في السعودية تقدم بهن السن عن الزواج، مع أنه من الصعب تحديد ذلك لأن سن الزواج اختلف من وقت إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، ولذلك يعني ينبغي أن يكون هناك دقة في هذه الأرقام والإحصائيات. يقدر معاناة الكثيرات، وأود أن أقول أنه هناك أسباب للوصول إلى هذا الهدف. صحيح البنت لا تقوم بدور الخطوبة، لكن البنت تستطيع مثلا وتأخذ النموذج أنا اللي أعلمها، لكن يعني مدام طرح الموضوع مثل قضية العناية بالشكل والجمال والشياكة عند البنت سواء كانت في بيتها أو في المدرسة أو في غيرها، هذا مؤشر جيد وإيجابي. بعضهم تقول ما دمت ما تزوج لا ما أتجمل، لا ينبغي أن يكون عندها قدر من التربي على الشياكة والجمال الذي لا يخالف ما أمر الله به، قضية الخلق والعلم والثقافة التي تزين شخصية الفتاة، قضية العفاف أيضا والحياء الذي تستعد به البنت لتكون مخلصة لبيت زوجية، قضية المخالطة والمشاركة أيضا أن تحضر البنت مثلا في بعض الأفراح وبعض المناسبات وتتصل بالناس وتتعرف عليهم، هذا جانب مهم. في نقطة أساسية أيضا يعني أهمل في أذن أخواتي أنه لا نبالغ في الشروط، أيضا واحدة في الموقع تقول أنا أبغى واحد بشروطي، فما هي شروطها؟ تقول أولا وسيم، طبعا شاب أنا مهروغ منه، وسيم وغني ورومانسي وأبواه في ذمة الله تعالى حتى يعني لا يكدر عليها عيشة. أسيرة الهم والوحدة أيضا تقول مثل الأخوات يعني 30 ولا زواج، بينما أنا أجد شباب يشتكون، أحد الشباب يعني يعمل نكتة معي يقول أنا أقبل بالزواج بس أشترط أن تسمح لي أن أواصل الدراسة أواصل دراستي، أخ آخر يقول إن استحيت من كثرة ما يسأل الناس عني، كلما جئت إلى العمل وجدتهم يهنئونني ما شاء الله مبروك دون أن يكون هناك زواج، إذا جاء مبكر قالوا له لابد من الوظيفة، وإذا تأخر للحصول على الوظيفة قالوا ليش تأخر، هذا دليل فيه مشكلة وإلا لما تأخر إلى هذا الأمر. إذا المعاناة موجودة عند الأولاد وموجودة عند البنات، يمكن ليس هناك آلية جيدة لموضوع الزواج، وأتمنى أن يكون في مجتمعنا وهو يحتل الآن بجمعيات كثيرة أن يكون في جمعيات يقوم عليها أناس ثقات أكثر لتنظيم أمر الخطوبة والزواج.
طيب هذه رسالة جوال حقيقة، نفس رسالتها تقول: يا شيخ الله يحرم عنك النار، أنا حبيت شخص عن طريق الجوال وأنا أحاول أني أنساه لأني عارف أن هالشيء حرام، لكن والله العظيم ما قدرت أنساه ولا قدرت أنسى حتى كل ما قالها لي. الله يخليكم جاوب على رسالتي.
ما نقدر نقول أكثر من أنه هي تقول أنه إني عارف أنه حرام، كونها ما تنسى يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن نطالبها بأن توقف عملية الاتصال وتقطع الاتصال مع هذا الشاب نهائيا ما دام ليس إيصالا في حلال وليس هناك مجال إلى أن يتقدم لأهلها مع أوسع الأبواب ويخطبها. وعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومثل ما يعني لها مثل بأختها زميلتها الثنائية اللي عندنا ما شاء الله اشتكت هذا والأخوة والأخوات قدموا لها مجموعة من التوصيات كانت نهايتها أنها أعلنت أنها يعني قاطعت هذه الاتصالات بشكل نهائي وحمدت الله سبحانه وتعالى على أنها وجدت في الملتقى ما يغنيها ويسعدها.
طيب سلسلين أبو الدرداء لديهما مشروعا مختلفان لكن أو عفوا هو متفقان يعني مشروعان وإن كان لا يعرفان بعضهما. الأخت سلسلين تتحدث عن تأسيس منطقة دعوة الفتيات وهمها نجاحه. الأخ الدرداء من جدة لديه أيضا مشروع مقارب لهذا وطرح أيضا في الموقع همه نجاح مشروع المنطقة النسائية الذي أقامه في جدة وربما أيضا أقام احتفال له قبل فترة وذكر ذلك ولعل الله عز وجل أن يسر لهما هذا المشروع. ما هو تعليقك على هذه
والله هذا
المشاريع الجيدة؟
أولا الثناء والدعاء ومثل هذه المشاريع التي لها طابع جماعي وتستوعب الفتيات تستحق الإشادة خصوصا في هذه الظروف التي نعتقد أن المرأة المسلمة والخليجية على وجه الخصوص تعيش مرحلة اشتداد توجب علينا أن نسعى في تكثيف هذه المحاضر.
تراميم الأشجان ذكرت تجربة جميلة لها وهي تجربة لهم إيجابي حملته إحدى صديقاتها ورغم بعض التعثر الذي استطاعت في النهاية أن تحققه كان همها حفظ القرآن والحمد لله أنها تجاوزت هذا الهم واستطاعت أن تحفظ القرآن الكريم. بالإضافة إلى الأخت مسك ما زال لديها هذا الهم وهو هم حفظ القرآن الكريم فلا تعلمتك
على آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني القرآن الكريم وقاية للإنسان في دينه وفي دنياه وحفظ القرآن استمهار للنبوة إلا أنه لا يوحى إليه. جميل أن يكون في بناتنا من عندها هذا الهم دام لديها ذاكرة قوية وجيدة خصوصا في مستقبل عمرها أن تحفظ. وأتمنى مع الحفظ أن يكون هناك نوع من الاهتمام بالمعنى لأن المقصود هو تدبر آيات القرآن الكريم فلم يكن لها مع القرآن تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تجعله أنيسها في خلوتها.
سجايا همها ابنتاها التي في سن المراهقة كيف تحافظ عليهم في هذه المرحلة التي تعتبر خطيرة وحساسة بالنسبة لعمر الإنسان؟
هذا أمر مهم جدا. من ابتلي أو رزق بشيء من هذه البنات فصبر كن له حجابا من النار. عندك يا أخت سجايا فتاتان مراهقتان فلديك حجاب من النار أو حجابان. ولذلك ينبغي أن يكون هناك نوع من العناية والقرب من هؤلاء الفتيات. وأحذر من الخوف المفرط الذي شعرت به في عدد من المداخلات من مستقبل الأولاد والبنات بسبب الظروف المتغيرة. ينبغي أن نعمل بهدوء وأن لا يغلب علينا الخوف الذي قد يربك مسيرتنا ويجعلنا نبالغ مثلا في الضغط على أولادنا. ينبغي أن نبذل الأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى في هذا الباب.
فاطمة من المغرب يعني همها يكمن في شيرتها من اختيار زوج المستقبل. تقدم لها ثلاثة أشخاص تسأل عن ضوابط الاختيار الواجب اتباعه.
حولت منهم أخواتنا اللي قبل
نعم
يعني من كان له معه فضل ظهر فليعده على من لا ظهر لا أخت فاطمة متحيرة بين ثلاثة يعني
نعم بثلاثة
ولا شك يعني تذكر كلهم يعني ما شاء الله ممتازين فتختار أتقاهم لله سبحانه وتعالى.
ألمها همها حماية زوجها من دخول الإنترنت ومواقع الشات كما تقول.
يا أختي أولا يجب أن تكوني لطيفة مع زوجك. احذري أنه لا يخلو لا يقفل باب الغرفة. هاتي له بعد ساعة كاس شاهي وبعد ساعة أخرى كاس عصير وحاولي أنك يعني تتسلل إليه بطريقة لبقة وذكية. وليس المهم أن يكون زوجك يدخل على الإنترنت فقط فهذا أمر طبيعي أن يكون عنده وقت لذلك لكن أهم شيء هو أن لا يتحول إلى مدمن إنترنت لأن هذا سوف يضر به نفسيا وصحيا وأخلاقيا فضلا عن أن لا يتسلل إلى مواقع لا تكون محمودة.
أم نواف وهمها وهو طلب العلم
ما شاء الله هذا طيب يا أم نواف لك سلف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأوصيك يا أم نواف بقراءة كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن رجب الحنبلي وكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي.
الأخت فردوس وزميلتها ميم صاد همهما أن يصلي والداهما
يعني أن والدها قد يكون مقصر في دينه وعبادته هذا يتطلب لباقة لأن الأب قد لا يقبل من الولد أو من البنت بسهولة. الدعاء مطلوب أن يبذل هذا شريط هذا كتاب الخدمة واللطافة بحيث تتحول العلاقة مع الأبوين إلى علاقة حميمية ويكون الأب يخجل من الولد ويستحي منه.
هذه فضيلة الشيخ طالبة في المرحلة المتوسطة تقول أن همها هو التفوق الدراسي
جميل وهذه أيضا من الهموم الراقية التي تكون الدراسة مجرد يعني هم يريد الإنسان أن يلقيه عن ظهره، بل هو هم يتحمس له ويطلب فيه المواصلة والتفوق الذي يتفوق في دراسته، ليس يقدم خدمة فقط لنفسه بل لأسرته ولأمته.
انصرف وفهد لديه هم زوجها وتركه للتدخين، قبل ذلك كان لها هم وابتلاء ومصيبة ربما كبيرة أعانها الله وأجرها على ذلك، كان همها الكبير في السابق هو مرض ابنها الذي ابتلي بمرض لم يهمه كثيرا حتى توفاه الله عز وجل.
واذكر يعني قصة جميلة جدا، يعني الأخوات كلهم تفاعلوا مع هذه القصة وجودة تصويرها، وإن شاء الله سيعوضها الله سبحانه وتعالى بأولادها وبزوجها وصلاحه، وهنا عليها أن تساعد زوجها أيضا على مثل هذه القضية الإقلاع بأن ينتقل فيها إلى التدريج أو يراجع بعض العيادات النفسية، يشتغل فرصة قدوم رمضان مثلا للإقلاع.
عابد لله كان همه في انتظار مولودة له ورزق المولودة، وهمه الآن كيف ينجح في القيام بعباء التربية.
بارك له أيضا ليلى أعتقد جعلها الله يعني من عبيد الصالحين، وهذا يحمد للإخوة، يعني كون الإنسان يبدأ من يوم الولادة يفكر كيف يربي البنت وكيف يرعاها، لا شك أن العاطفة الجياشة والدعاء لها وحسن التربية وإطعامها الطعام الحلال وحسن التفاهم بين الأبوين واختيار المحضن المناسب لها في الدراسة والعلاقة، كل هذه من الأسباب. وبالمناسبة فإنني أقول يعني في الوقت الذي نمدح فيه أبو ليلى وأمثالهم الحريصين وكذلك فرح وفهد على عنايتهم بأولادهم، إلا أنني أحذر وقد جاءني اليوم رسائل جوال عديدة تستحقني بالله أن أوجه رسالة إلى الآباء والأمهات الذين يقصرون في حق أولادهم وبناتهم. وأنا أقول أمس كنت أشرح للطلاب قول الله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقلت لهم من هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى يسأل الموءودة في الجاهلية، وهي يعني في زمن الجاهلية يعني لم يكونوا مسلمين، وهذه الموءودة لم تدخل في الإسلام وليست لأبوي المسلمين، والذي يسأل عنها أبوها لماذا وأبها وقتلها وهي حية. فهذا يدل على يعني أهمية العناية بالأولاد والمسؤولية عنهم والوأد إذا كان وأدا في الجاهلية بالذات، هناك ألوان من الوأد، إهمال البنت في التربية ومنع البنت وعضلها عن الزواج، الجفاف في العلاقة أحيانا، التقصير في النفقة، أشياء كثيرة جدا تتطلب رعاية، وهكذا مع الأولاد أيضا القسوة التي قد تجعلهم ينفرون من البيت ويلجؤون إلى قرناء السوء.
دعاء السحر همها الثبات على الاستقامة كما تقول،
عليها بدعاء السحر.
والدة أم فرح وفهد همها ما تعرض له الشيخ عايض الجري من بعض الصحف ومحاولة النيل منه.
أذكر أن أحد الناس اشتكى إلى شيخه كثرة ما يكتب عنه وينتقد، فقال له اجمع كل ما كتب وهاته لي غدا، فجمع يعني مئات الأوراق من الصحف وجاء بها كأنها بلوكة من الإسمنت لشيخه، فوضعها الشيخ على الأرض وقال له اصعد عليها، فصعد عليها فقال ارتفعت بقدر هذا الذي وقع عليه.
يعني الأخ سعد لديه عدة هموم حقيقة، لكن نختصر منها ما كان أيضا مهما بالنسبة لنا نتحدث عنه اليوم هو كيف يتخلص من الرفقة السيئة، ولديه هم آخر يعني مقابل هو كيف يصبح صديقا لبرنامجي.
نرحب فيه وما شفت مداخلة الأخ سعد وهو شكر الأصدقاء في أول اثنين أنهم نقلوه من بعض مواقع التشات اللي فيها يعني محادثات سيئة ويشكرون على هذا المجهود، والموقع يرحب بالأخ سعد، والموقع يشكل لك رفقة صالحة ونحن جميعا أصدقائك، فالصدور لك مفتوحة من قبل الإخوان جميعا.
جميل. أخت الإسلام نور دربي مرضت كما تقول وتخلى عنها حتى زوجها، اكتشفت أن ما تعانيه من السحر همها أن يشفيها الله من هذا المرض.
يعني أوصل الأخت بالإكثار من قراءة سورة البقرة والعمران، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والحرص على أوراد الصباح والمساء والصلاة والدعاء والاستغفار، ولا بأس مع ذلك من مراجعة عيادة نفسية فإنها قد تساعد في الخلاص من بعض الظروف النفسية التي عادة ما تكون مصاحبة لمثل هذه الحالة.
جلست الساحة مريضة منذ 6 سنين رغم صبرها إلا أنها تخشى من ثناء الآخرين على صبرها، همها كما تقول أن لا تقع في الرياء فتفقد الأجر.
هذه مشكلة، يعني يجب أن لا تعمل من أجل الناس وأيضا أن لا تترك العمل من أجل الناس، فكلاهما خطأ، ينبغي أن لا تضع الناس في حسابك عند العمل ولا تترك العمل خوف الرياء، حتى لو تحدث الناس عنك فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن.
غموض همها أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
ولكنها تخجل من ذلك، تخجل من الناس. طيب هذا أختي غموض يحتاج إلى تدريب شيئا فشيئا، وأيضا لا تكوني دائما في مواجهة الناس، يعني تخطئين أفعال الناس، يمكن أن تقدمي ما لديك بأسلوب غير مباشر يعني يعفيك من هذا الإحراج. ويمكن أصف لك أو أذكر لك محاضرة لي بعنوان أنا خائف قد تستفيدين منها.
يبذل البعض فضل الشيخ الكثير من الجهد والوقت والمال من أجل إنجاز هم ما، ثم ما يلبث أن يكتشف أن ما سعى لتحقيقه كان هما وهميا. ما هو معيار الهم الحقيقي رأي فضيلتكم؟
أذكر هنا قصة، يقول أن أحد العلماء رفع كأسا لطلابه وقال لهم كم حجم أو وزن هذا الكأس، فبعضهم قال 50 جراما وبعضهم قال أكثر من ذلك، فقال لهم في النهاية ليس المهم هو كم وزنه بقدر ما المهم هو كم الوقت الذي أحمله فيه. وهذا معيار إلى قضية الهم الذي يحمله الإنسان ومدى صحة أو كذب هذا الهم. أحيانا يكون وهم، كما أن السعادة قد تكون وهما عند الإنسان، الشقاء قد يكون وهما. وأضرب بذلك مثل سريع، لما يستيقظ الإنسان من النوم أحيانا ربما يكون رأى رؤيا ليست مريحة له، فلما يستيقظ يعني يجد صعوبة في لبس الثوب، فهذه تسمى عنده مشكلة أخرى. لما يأتي يجد أنه تعثر بشيء أو يجد الكرسي مقلوبا، هنا يشعر بأن الدنيا مظلمة. هذا يعني وهم كئيب ربما يسيطر على الإنسان بقية يومه. والعكس من ذلك ما يتعلق بالسعادة، قد يتحمل الإنسان هما نفسيا لا حقيقة له، يعني لا يكون له إنجاز ولا يؤثر له حركة ولا فعل، مثل أن يكون الإنسان يحمل هم، قد يكون هم مثلا الدراسة لكنه لا يدرس ولا يذاكر، وإنما فقط أنها تضيق صدره دون أن يعمل لها شيئا. وقد يكون تحمل ما لا يدخل في دائرة التكليف أصلا، وإنما هو أمر فوق طاقته. الله سبحانه وتعالى لم يسألنا مثلا هل فتحنا المسجد الأقصى أو لا، ولكنه سيسألنا ماذا فعلنا للمسجد الأقصى، فإذا عملنا ما نستطيع فالبقية لن يسألنا الله عنها. أيضا لن يسألنا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق مثلا بإمضاء حكم الشريعة في الأمة إلا بقدر ما نستطيع نحن من تنفيذ هذه الأشياء. أحيانا قد يحمل الإنسان هم لشيء لا يستحقه أصلا، مثل هم الكرة مثلا أو هم البرامج الواقعية التي تشغل أوقات الشباب والفتيات في قضايا ربما أنه ليس المقصود فقط كل إنسان شاهدها أو سمع أخبارها، وإنما بعض الناس تتحول هذه عنده إلى هم يصبغ حياته ويصبغ علاقاته مع الآخرين. إذن ينبغي أن يكون هناك نوع من الاعتدال في هذه الأشياء. حتى الهم الصحيح، وهذه نقطة رابعة، إنه حتى الهم الصحيح الموجود عندك يجب أنك لا تفرط في تحمل هذا الهم بحيث يتفاقم ويسيطر على حياتك.
فضيلة الشيخ، الهم والهمة محور حديث الكثير من الإخوة، منهم الأخ المتنبئ والأخ فتى الإسلام والأخ خالد الرفاعي. ما العلاقة بين الهم والهمة؟ وهل كل مهموم هو بالضرورة صاحب همة؟
يعني أعتقد أن العلاقة علاقة زواج بين الهم والهمة. يعني إذا كما قلنا يوجد هم من غير ما وجدت همة وإرادة عند الإنسان وسعي لهذا الهدف، فهذا الهم بالعكس يتحول إلى شعور سلبي يثير الحزن والحرقة عند الإنسان دون جدوى، يحرم الإنسان من المتعة واللذة في الحياة. بينما أقول على العكس، إذا وجد عند الإنسان همة صادقة فإنه حتى متعته بالحياة تكون جميلة. البعض يظنون أن الذين يحملون هموما أخرى إضافية يكونون أشقياء في حياتهم أو تعساء، والذي أعتقده هو العكس تماما، أن الذي يحمل هما وهمة صادقة أنه يكون أكثر استمتاعا بمأكله ومشربه وطعامه وأهله وولده ونومه، لأنه يجد أوقات قصيرة فيحسن استثمارها. إذن الهمة تعتبر تنفيذا للهم الذي يشعر به الإنسان.
طالب الحق والأخ عبد الحكيم من الجزائر يسألان عن الفرق بين الهم المشروع والهم الغير مشروع.
يعني ممكن نقول هم مشروع وغير مشروع، أو نقول هم سلبي وهم إيجابي، لأننا نقول مشروع ربطناه بالشريعة. وأنا أعتقد أن هناك هموم واسعة جدا داخلة في دائرة المباح، يعني لا نستطيع أن نقول أنها مشروعة بمعنى مطلوبة مطلقا، لكنها مأذون بها، وهي في كثير من الأحيان هموم فطرية، هموم الدراسة، هموم الوظيفة، الترقي، الزيادة في المال، الرفعة، النجاح في العمل، أي عمل يتولاه الإنسان، التوفيق في دراسته، التوفيق في كتابته، في موقعه الإعلامي. هذه أشياء مطلوبة من الإنسان وأشياء محمودة. في مقابل ذلك هناك الهموم السلبية أو الهموم المذمومة التي تكون ممنوعة أو محرمة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. مثل ما يوجد ناس يحملون هم الإصلاح، هناك من يحمل هم الإفساد، ومثل ما يوجد من يحمل هم الخير، هناك من يحمل هم الشر. وبالمناسبة أود أن أقول إن لاحظت بعض الإخوة والأخوات قد يتحدثون عن جهود الأعداء وهموم الأعداء من النصارى مثلا وإحصائيات وأرقام واليهود وغيرهم، وهذا جميل لأنه يحفز الإنسان حينما ترى جهود الأعداء، هو جميل أن نحفز همنا دون أن يفضي ذلك إلى أن نبالغ فيما يفعلون حتى نشعر بأننا مكتوفي الأيدي أمام جهود جبارة وجيوش جرارة.
أستاذنا فضيلة الشيخ في أخذ هذا الاتصال، لدينا اتصال من صديقي برنامجي أول اثنين وهو صديق متميز وكتاباته فاعلة جدا في موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، الأخ أحمد السعيدي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أخي العزيز.
حياك الله يا خنوان.
تفضل أخي، تفضل لمداخلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. والدي الحبيب الشيخ سلمان العودة، أخي الفاضل أنور العتيري، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة ما أجمل بستان أول اثنين بأزهاره وورده الزكية، والتي ينتقي لنا منها الشيخ سلمان حفظه الله أجمل الأزهار والورود ليصنع لنا باقة ورد جميلة اسمها أول اثنين. والد الحبيب لا أريد أن أثقل عليكم الحقيقة وعلى برنامجنا بالهموم بين قوسين اللي فينا كفينا، ولكن الذي يريده من والد الحبيب حفظه الله هو إيضاح كيفية التعامل الصحيح مع الهموم سواء ما كان منها إيجابيا أو سلبيا، وأتمنى أن يكون ذلك يعني على شكل نقاط مركزة ومختصرة ليسهل استيعابها. وأختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين. شكري وتقديري لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. شكرا الله لك.
بارك في جهودكم ومشاركاتك اللي يشهدها كل من دخل هذا الموقع وهذا الحديقة، وجد أنك أنت يعني من أكبر الجنائنيين والعاملين في هذا الحق والميدان.
بالنسبة للسؤال، ربما سنجد أيضا أحد المحاور لاحقا نتحدث عن التعامل مع الهموم بشكل إيجابي. لدينا هنا سؤال فضيلة الشيخ، هل هناك تصادم بين حمل الهموم الخاصة وتحمل الهموم العامة للأمة؟ من الذين طرقوا هذا الموضوع فاطمة العبيد والأخ أبو أسامة من سوريا.
الهم الخاص والعام، ذكرنا الخاص ما يتعلق بالشخص الغالب، والعام قد يكون هم المجتمع أو هم الناس من حوله أو حتى هم الدولة أو هم الأمة. وأعتقد أنه لا تناقض، بل يعني الطريق إلى الهم العام يمر بالنجاح الشخصي. الذي لا يحمل هما خاصا لا أعتقد أنه يحمل هما عاما، والذي لا يستطيع أن يحمل كيلو جرام غير قادر على أن يحمل طنا. فأعتقد أن المؤشر هو قدرة الإنسان على تحمل همه الخاص. ولو نظرنا إلى سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه في الوقت الذي كان يحمل هم الدعوة في البشرية كلها وللبشرية كلها إلى قيام الساعة، أن هذا لم يكن يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين همومه الخاصة في بيته وأسرته وما يتعلق بوضعه الخاص. نعم، بقدر الاعتدال، بقدر ما تسمح به الإمكانيات المادية وغيرها، لكن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسعد الناس وأكثرهم أداء للحقوق على صعيد بيته وأزواجه وتعامله معهن. ولو إنسان مثلا قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد العجب العجاب. وهكذا أصحابه من بعده في مدرسته، أذكر مثلا قصة عمر رضي الله عنه حتى وهو في مرض الموت، يعني لما جاءه الشاب فنصحه وقال يا بني ارفع إزارك فإنه أبقى للثوب وأنقى وأتقى للرب، مع أنه كان مشغولا بهم الخلافة وهم الأمة وهم المسلمين من بعده. فأحيانا فكرة افتعال صدام أو صراع بين الهم الشخصي والهم العام، هذه من الأخطاء التربوية التي قد تحبط كثير من أعمال الإنسان.
في مقابل الهموم الشخصية التي ذكرنا طرفا منها، أمامي فضيلة الشيخ كم كبير حقيقة من الهموم العامة التي أثرها الإخوة عبر موقع البرنامج، بدي أيضا أن يتم من قبلكم التعليق عليها ولو سريعا. الأخ فريد من بريطانيا، همه كما يقول واقع المسلمين في بريطانيا بين الذوبان والانعزال. أيضا الأخت أم أسيد من أمريكا تتحدث عن جانب أيضا قريب من ذلك، وهو هم التنسيق بين المؤسسات الإسلامية في الغرب تحديدا في ظل الوضع الراهن للمسلمين في الغرب بعد أحداث 11 سبتمبر.
نعم، أعتقد أن الأخ فريد وأم أسيد كانوا موفقين في طرح هذا الموضوع بالنسبة للمجموعات الإسلامية، ولا أستطيع أن أقول الجالية الإسلامية، لأن كثير منهم قد يكونون من أهل البلد الأصليين أو مقيمين بشكل دائم. فأولا هؤلاء المسلمون بأمس الحاجة إلى أن يحافظوا على هويتهم، وإذا كان المسلمون في بلادهم يعانون مشكلة في الهوية كما ذكرت عدد من الأخوات الإعلاميات في الموقع من فكيف بالمسلمين الذين يعيشون في ظل أغلبية من غير المسلمين؟ فأعتقد أن المحافظة على الهوية من خلال الارتباط بالمسجد، بالمركز الإسلامي، بالمدرسة، بالعلاقات الشخصية حتى الأسرية، هذا جانب مهم. وفي مقابل ذلك يعني يكون هناك نوع من التواصل مع البيئة من حولنا. فقد رأيت المسلمين في عدد من البلاد ولم أجد عندهم روح التبشير وروح دعوة الآخرين، كأنهم رضوا كما يقال أحيانا من الغنيمة بالإياب. وإن كان هناك حالات كثيرة تذكر وتشكر، أذكر منهم نفس الأخطريب بشرنا في الموقع بأن هناك أحد المتخصصين في الرياضيات النابغين أنه يعني على وشك إن شاء الله أن يدخل في الإسلام. هناك جهود طيبة لكنها لا تزال جهودا محدودة، بينما يفترض أن المسلم العادي عنده الرغبة في التأثير على الآخرين، ومن لم يغزو يغزى. إذا لم يكن لدى المسلم الشعور بأن لديه ما يقدمه للناس فقد يقع ضحية المؤثرات التي من حوله، خصوصا في ظل قوة وسطوة المجتمع الغربي، وسائله التعليمية والإعلامية والاقتصادية والوظيفية والسياسية وغيرها، وبشكل أخص في الظروف الحالية بعد أحداث سبتمبر ووجود ضغوط أحيانا أمنية وإصرار في أمريكا وأوروبا على لا يسمونه تذويب المسلمين، لكن قد يعتبرونه نوع من يعني إعادة خلط المسلمين مع الشعب الذي يعيشون معه من غير أن يكون له تميز أو فارق. وأجد من في مجال المقارنة لما أوشكوا أن يعرضوا فيلما يسيء إلى الهندوس وقام الهندوس وقف هذا الفيلم، بينما يتم استهداف المسلمين ببرامج وبأفلام أحيانا وببعض الروايات التي تسيء إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو أشخاص أمهات المؤمنين، ولا يكون هناك حركة قوية من المسلمين. وهذا يقودنا إلى كلام أم أسيد أن حاجة المسلمين والجمعيات الإسلامية في أوروبا إلى نوع من التواصل، لا أقول بالضرورة الاتحاد، دع كل أحد يعمل وفق وجهة نظره وتخصصه، لكن أن يكون بينهم تنسيق في المواقف يجعل صوتهم له قوة سواء في الانتخابات أو في بعض الاحتجاجات أو المواقف وغيرها.
طيب فضل الشيخ استاذنك أيضا، لدينا اتصال آخر من صديقة البرنامج الأخت الفاضلة مرفت عبد الجبار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي مداخلتك أخت الكريمة.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، طيب الله أوقاتكم جميعا بكل خير وجعلنا أجعلها إن شاء الله عامرة بذكرك. الهم الذي نحمل، الهموم كثيرة، إن أتيت على إحداها تفرع لك من هذا الهم الواحد آلاف الهموم، لكن المهم في الأمر أن تكون هذه الهموم إيجابية، توقد في نفس حاملها ضياء الهمة لنحقق به أسمى الطموحات. فما أجمل أن يهتم المرأة لأمر أمته ودعوته ونفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، همم لا تحصى، ولا ينبغي أن تقترن هذه الهموم إلا بالعمل للاستسلام. ولعلي هنا أتناول أقرب هذه الهموم إلى النفس كوني وكل ما يحملها على عاتقي يعيشها أنا، وهو أهم العلم والدعوة. وما قدم العلم على الدعوة إلا لأنه لا دعوة أصلا بلا علم، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على العمل. وهنا نفسه نتمنى من دعاة أمتنا أن يوجهوا الشباب لطلب العلم من أهله الربانيين، وأن يقتصروا على السماع للمحاضرات فقط، وكي يصل لكل طالب لهذا الهم الانطلاق به لمسافات بعيدة، والذي لا يتأتى إلا بالإخلاص والدعاء الصادق من الله في أن يبلغه المرء. وجه هذه الكلمات وهذه النقاط الخمس التي آمل من نفسي وكل طالب لهذا الهم استشعارها. أولا، املأ نفسك بالإيمان، فهو أساس كل نجاح، وهو النور الذي يضيء لصاحبه الطريق. وما أجمل العلم إذا كان مقرونا بالعبادة والاحتساب أيا كان هذا العلم حتى يكتمل النماء. ثانيا، الطموح، فالذي يسعى للنجاح لابد أن يملك طموحا ولا يلتفت لعثرات الطريق مهما كانت، ولابد من تصور الهدف والعمل على إيجاده. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول إن لي نفسا سواقة، تمنت الإمارة فنالتها وتمنت الخلافة فنالتها، قال وأنا الآن أتوق إلى الجنة وأرجو إنالتها. ثالثا، العطاء يساوي الأخذ، فلا بد من الصبر على هذا الهم برفقة الهدف لننال جميعا يعني ما نسعى إليه، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب النصر إلا فاز بالبصر. رابعا، غير رأيك في نفسك، فالإنسان يملك طاقات كبيرة وقوة عظيمة، واشطب الكلمات السلبية عن نفسك مثل لا أستطيع، لست مجتهدا، وردد أنا أستحق الأفضل، أنا مبدع، قادر بإذن الله، وهكذا. فالنجاح يأتي من الداخل، واكتشف مواهبك، فلكل إنسان موهبته التي حباه الله بها ينبغي الاستفادة منها. أخيرا، الفشل مجرد حدث وتجارب، فلا تخسر الفشل بل استعمله ليكون معبرا لك نحو النجاح، ولم ينجح أحدا دون أن يتعلم، أديسون مثلا مخترع الكهرباء قام ب 1800 محاولة فاشلة قبل أن يحقق نجاحه، فلا يأس مع الحياة والفأل والعمل، وبين قوسين الأمل المشرق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وشكر يتجدد لفضيلة الشيخ وأخيه المشرف على هذا الجند المتواصل في إنجاح هذا البرنامج الذي هو بحد ذاته هام أصلا. نسعى جميعا للمساهمة فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب لدينا أيضا مداخلة من الشيخ محمد الحمود من مكة المكرمة، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أمامك 90 ثانية يا أخي محمد، تفضل.
كيف حالك يا شيخ سلمان العرب؟ والله انا احبك في الله يا شيخ.
حبك الله بارك فيك.
والله انا اقول يعني بصراحة، نحن يا شيخ المشاهدين من همومنا ان نهتم ماذا نسمع، ونعلم والله ان من همومك يا شيخ انك تهتم بايش ماذا تقول. فاقول لك يا شيخ سلمان، معروف ان اكبر هم يا شيخ سلمان هو هم كيف ندخل الجنة، وهذا عند كل المسلمين وهو طب معروف. طيب انا اريد يعني اعظم هم نراه في الدنيا ماذا نفعل؟ هل الامر بالمعروف ام يعني من الامور يعني الراقية الجيدة التي تنفع المسلم حتى ينال الهم، حتى يجد يعني حل للهم الذي سيدخل به الى الجنة؟ هذا السؤال اليك شخصا.
طيب الاخت ام عبد الرحمن من الرياض. اخت ام عبد الرحمن،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
اشكركم على هذا البرنامج وبركة الجهود المثمرة. يا ريت بالحقيقة يتحول اسم برنامج من اول اثنين الى كل اثنين. لدي عدة نقاط ارجو من الشيخ فاضل التعليق عليها. هناك هموم ايجابية وهموم سلبية. بعض الهموم الايجابية تدفعنا للشيء الايجابي، وهي بالحقيقة هم نشكر الله عليه الذي دعانا نحمل هذا الهم، مثل هم الاخرة ومن دعوة غير ذلك. لكن هناك هموم يا شيخ سلبية أو دعم آخر. بعض الناس يجعل من بعض الأمور همومه هي لا تستحق اسمها هم. منها يا شيخ الصراحة أجد في مجتمعاتنا أو مجتمعنا بقسوة قرينا أو نوع من الظلم للبنات، حتى إذا قال أحدهم هم البنات إلى الممات، لما يكون هم البنين والبنات؟ ليس في هذا يعني هم، أليس يكون هذا هم سلبي؟ وشخصية الإنسان هي التي هم الإنسان هو الذي يحدد شخصيته. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. الأخت أم طلال. الأخت أم طلال، طيب انقطع الخط. الأخ راشد موجود معنا. الأخ راشد، الأخ راشد السلام عليكم. الأخ راشد أرجو اخفاض صوت التلفزيون، محادثة من الهاتف. بارك الله فيك.
السلام
ورحمة الله وبركاته. أمامك 90 ثانية أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تتكرم فيه ملاحظة بسيطة على في الميكروفون الموجود على الصدر، شكله شكل قريب، أرجو تغييره لو تكرمت.
حياك الله خير.
وياك.
بارك الله فيك. شكرا. شكرا. بارك الله فيك. طيب فضل الشيخ، بدنا نجيب سريعا على الأخت مرتك، تحدثت كان كلامها يعني.
الأخت مرتك لا تحتاج حقيقة، كلامها يعني هو عبارة عن وصفه للنجاح والتوفيق، ويعني اشكرها عليها، وهي احد الصانعات المتفوقات في حلقات اول اثنين منذ بدايتها. نسال الله سبحانه وتعالى لها النجاح والتوفيق.
اللهم امين. الاخ محمد الحميد يتحدث عن اعظم هم فضيله.
نعم، كلام جميل. يعني يقول نحن نريد دخول الجنه، ما هو اهم شيء؟ اهم شيء اخي محمد هو الايمان والاخلاص، ان تملا قلبك بمحبه الله والاخلاص له وما يفيض عن ذلك من اعمال الجوارح. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، قال ايمان بالله ورسوله.
طيب الاخ ام عبد الرحمن،
نعم، تقترح البرنامج، وهذا محل دراسه ان شاء الله فيما بعد، الهموم الايجابيه والسلبيه. هذا صحيح، وطبعا يتكلم عن ظلم البنات، وان هذا فيه لغه دارجه في المجتمع، منها انه هم البنات الى الممات، ولا شك ان هذا خطأ حتى بالمقياس المادي. هذا في وقت من الاوقات يمكن البنت ما كانت تكسب، لكن اليوم وظائف البنت ربما مثل الاولاد، وكثير من النساء تشارك اباها او تشارك زوجها في المصروف والعمل.
طيب لدينا ايضا مداخلة سريعة سأخذها فضيلة الشيخ، الاخ مشعل العتيبي من الجبيل. السلام عليكم. أرجو إخفاض صوت التلفزيون أخي مشعل، وأمامك 90 ثانية، تفضل بمداخلتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أولا أسوق وصفة علاج للهموم ألا وهي ابتسامة الشيخ للمشاهدين.
الله يرضى عليك يا سعادة بارك فيك.
إنك لا تحصي الذين يشتكون بهمومهم فشتان بين هم وهم، فلا تسأل ذلك المريض عن أي هم يدور في ذهنه، لأنه مهموم بمرض طويل لا شفاء له ولا حيلة فيه، فانصرف بهم التخلص من هذا الهم. وتلك زوجة مهمومة بزوج لئيم يعيرها يهددها، كم مرة ضربها وقد أصبحت أسيرة في بيته، فأي هم تحمله تلك المهمومة إضافة إلى هذا الهم؟ وهذا مهموم بدين أثقلت كاهله المطالب، وهذه عانس تناجي في كل ليل ربها ودمع العين يسبق همسها، فهذا هو همها. وهذا عقيم بذل كل الأسباب وطرق كل علاج يواجه الحياة وحيدا فريدا، فأي هم بالنسبة له أعظم من هذا الهم؟ وهذا داعية دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فهو مهموم بأي وسيلة يصل إلى قلوب الناس. فإلى كل هؤلاء، إلى الذين قد هزمت الهموم أبدانهم وأثرت في نفسياتهم، إلى هؤلاء متى نفلح لتنطوي كل الهموم وتكون هما واحدا ألا وهو هم طاعة الله ودوام الصلة بالله؟ فمن جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. جزيكم خيرا،
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك على هذه المداخلة الراقية. سنستمع إلى تعليق فضيلة الشيخ، لكن بعد أن نشاهد وإياكم هذا التقرير الذي يقرأ بعض نجاحكم من خلال برنامجكم أول اثنين.
منذ أن ابتدأ بث حلقات برنامج أول اثنين قبل أكثر من عام، ومؤشر البرنامج التفاعلي يزداد نماء يوما بعد يوم بفضل من الله، ثم استنادا إلى المنهجية التي قام عليها البرنامج المبنية على إثراء روح التفاعلية بين البرنامج ومتابعيه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج على شبكة الإنترنت، مما كان له عظيم الأثر في اتساع دائرة التفاعل الجماهيري لتصل بهم إلى تحديد الخيارات الرئيسية للعناوين ومحاور الطرح والتناول في حلقات البرنامج، وذلك من خلال بسط آراء ومشاركات الزوار في المواضيع والمحاور محل النقاش قبل 30 يوما تسبق عرض أي حلقة من حلقات برنامج أول اثنين. وقد بلغ عدد المشاهدات للمواضيع 494,285 مشاهدة، بينما بلغ عدد الردود 30,824 ردا. وتتعدد المزايا الممنوحة للمشاهدين لتصل بهم إلى اختيار موضوع الحلقة الأكثر ملائمة لاحتياجاتهم، ومن ثم اقتطاف ثمار أفكارهم وآرائهم من خلال مشاركاتهم في منتدى المشاهدين. ورغبة في توثيق الصلة ما بين البرنامج وأصدقائه، أوجدت فكرة أصدقاء أول اثنين لتكون لبنة من لبنات التطوير والارتقاء للبرنامج، حيث بلغ عددهم 3,850 صديق وصديقة من كافة أنحاء العالم، حيث يقومون بدور بارز في اختيار موضوع الحلقة وإعداد محاورها وطرح أفكارهم، ومن ثم يقوم مشرف موقع الإسلام اليوم الشيخ سلمان العودة بجمعها وتنقيحها لتكون دعامة لحلقات البرنامج، إضافة إلى ما تقدم من لقاءات شهرية يتحاور فيها الشيخ سلمان مع أصدقاء البرنامج في مودة وحميمية صادقة. وتتعدد المزايا لتصل بهم إلى المشاركة في الحوار المباشر أثناء بث الحلقة على الهواء. وأخيرا وفي إضفاءة جديدة، تم استحداث غرفة للمحادثة الصوتية يتحاور فيها أصدقاء البرنامج فيما هو نافع ومفيد، إضافة إلى استضافة مثقفين ومشائخ يسهمون في إثراء روح الحوار الهادف. ومن الأصدقاء البارزين والذين أثروا البرنامج بمشاركاتهم أم فرح وفهد من السعودية ب65 مشاركة، نادي الزوي من ليبيا ب60 مشاركة، المبتسم من السعودية ب49 مشاركة، عبد الحكيم من الجزائر ب35 مشاركة، أبو سليمان من السعودية ب33 مشاركة، المتنبي من اليمن ب26 مشاركة، حنين الماضي من السعودية ب25 مشاركة، سجايا من السعودية ب21 مشاركة، فريد من المملكة المتحدة ب21 مشاركة، خزامة من السعودية ب21 مشاركة. وسيتواصل العطاء ويستمر مؤشر البرنامج في الارتقاء ما دام هناك تواصل ما بين البرنامج وأصدقائه ومشاهديه.
هي القبة الذهبية؟
نعم، المسجد الأقصى
ثابت الحرمين،
مسجد البرى، وهو مسجد.
احرص على اقتناء أول دليل شامل بالصوت والصورة للمسجد الأقصى المبارك.
أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. نستكمل وياك فضيلة الشيخ قراءة هذه التعليقات والهموم العامة التي وردت من أصدقاء البرنامج. ماجد الزوي من ليبيا يقول: همه استعادة الخلافة ومساعدة المسلمين في فلسطين والعراق.
أقول أنه بدون شك أن الهموم كثيرة وواسعة، ولكن يجب أولا أن تكون هذه الهموم تستقرئ أولا الشريعة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سياقات الأمة وتاريخها ومراحل نهوضها وهبوطها. ثانيا التاريخ وسياقات التاريخ. ثالثا الواقع وظروف الواقع ومتغيراته. وإذا كنا قلنا قبل قليل أن الهم هو عبارة عن هدف، فأنا أعتقد أن الهدف يعني أمر بمقدور الإنسان كما ذكرنا. ومن ذلك ومن هنا أقول الأخ ناجي، بقدر ما أقدر هذه الهمة العالية وهذا الطموح الكبير، إلا أنه يجب أن يترجم في برامج عملية صغيرة مقدور عليها، مثل أن يكون عنده حلقة في المسجد أو عنده نشاط في المدرسة أو مجهود للأسرة أو ما أشبه ذلك. أما نصرة إخواننا المسلمين في فلسطين مثلا أو العراق أو غيرها، فلا شك أنها هي أيضا واجب بقدر ما يستطيع الإنسان، وأقل ما يستطيع الإنسان هو أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم وأن يشركهم في مشاعر قلبه و ثمرة ضميره وأحاسيسه، بحيث يكون فرحه وحزنه مرتبط في وجه أو في أحد وجوهه بمعاناة هؤلاء الأخوة.
الأخت زهرة العين سجلت في الأكاديمية وتقول: همي كيف أوفق بين طلب العلم في الأكاديمية وبين مهامها وأعباء الأسرة والأولاد.
وهذا الذي قبل قليل إشارة الأخت ميرفة في موضوع طلب العلم والتوجه إليه، وأعتقد أن تسجيلها في الأكاديمية جيد، ولكن أسرتها وأولادها ذات أولوية، فإذا وجدت فراغا استمعت وتابعت، ولكن إذا تعارضت قدمت ما هو أحق بالأهمية.
بنت الجنوب تحمل هم موت العلماء فضيلة الشيخ.
أبدا لا تخافي يا بنتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. لا شك أن موت العلماء في الإسلام ثلمة ويثير الحزن، لكن في مقابل ذلك يعلم أنه لا يخلو هذا العصر ولا كل عصر ممن يقوم بحجة في الشريعة.
قنوعة تحمل هم الجيل القادم وما يمكن أن يتعرض له في ظل الفتن.
الكثير من الأخوة والأخوات يشيرون إلى هذا المعنى، وأنا بقدر ما أدري أنه هذا شعور نابع من شدة الغيرة والحماس والحرص، لكنني أقول أمة فيها أمثالكم ممن يحملون هذا الهم وهذا الروح وهذا الخوف ويترجمونه إلى ممارسة عملية، هي إن شاء الله بخير.
فاطمة من الكويت وحيوية وطيف الأمل: همهم أصاب بعض الناس والذين وقفت همومهم عند أبواب القنوات الفضائية، وآخرها ستار أكاديمي وما فعله بكثير من شبابنا.
هذا مؤلم جدا، وأنا أقول يجب أن يكون كل فرد منا عنده له حملة على مثل هذه الأشياء لكشف مقاصدها وتحذير الناس منها وحمايتهم من لوثاتها وآثارها. فهي مدارس للتربية على الجراءة وتحطيم القيم وأصول العلاقة بين الناس وتقديم نماذج مختلفة. وفي الوقت ذاته أقول لنحذر أن نكون مساهمين في نشر مثل هذه الأشياء ونحن لا ندري. بعض الأخوة أحيانا يبالغون في الأرقام، مثل تأتي أخ يقول لك: والله في 80 مليون اتصال من السعودية. فقلت يعني أخشى أن تكون هذه لعبة الأرقام، نحن لا نستطيع أن نقول نعم أو لا يقينا، لكننا نرى أنه من يعني من مصلحة مثل هذه المواقع والبرامج أن يكون هناك دعاية ترويجية تهويلية لها ولأرقامها ومداخلاتها. وأنا مثلا عندي موقع إلكتروني، لو أخطأ إنسان وقال إن الذين يدخلون على الموقع مليونين يوميا بدلا من مليون، لن أكون تعيسا بهذا الخطأ، لأن الخطأ هذا في صالحي. بينما هذه الأرقام ربما تحدث في النفس أحيانا نوع من الهم أو الإحباط. ولذلك أقول لا ندخل في لعبة الأرقام أو نشارك في الدعاية أحيانا لهذه الأشياء دون أن نعي.
خالد شويتان يقول: كنت لا أقرأ والآن أحمل هم تشجيع الناس على القراءة.
والله تشكر يا أخي خالد، وكلمات تدل على مقاري ومثقف، والأخ إضافة إلى التشجيع أنه ذكر مجموعة من المراجع مثل القراءة تسريع القراءة، كتب الدكتور عبد الكريم بكار وغيرها في تحفيز الشباب على القراءة واختيار الأفضل. وأعتقد أن القراءة من أهم الضروريات لبناء الهم كما ذكرنا.
المرابط من المغرب والمبدع من السعودية: يعيشان هم الإسلام وتبليغ رسالته للناس.
جزيتم خيرا، وأعتقد أن قيامكم بالدعوة لو وجد في الأمة مليار ومئة مليون، لو وجد في المليون واحد ولا أقل عشرة يحمل هم الدعوة بشكل صحيح لكانت هذه الأمة إلى خير.
حنان يونس من ليبيا وخادم الدعوة وأبو قبيلة من اليمن والكثير حقيقة من الإخوة والأخوات عاشوا وما زالوا يعيشون هم تحرير الأقصى.
واليوم هناك أحداث في المسجد الأقصى في تجمع المتطرفين، وكأن القضية أصبحت ما بين شهر وآخر هناك حركات من الجماعات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى، وهناك المعاصم الإيمانية الصادقة التي تواجههم وترابط في هذا المكان حيث وعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأعتقد دون جزم أن الحلقة القادمة حسب ما رأيت في
نعم حتى الآن
ستكون أو قد تكون عن المسجد الأقصى
بإذن الله تعالى. الأخ علام من الأردن يتحدث عن الهم وإيجابياته، هل الهم إيجابيات؟
إن كنا نقصد الهم بمعنى الحزن، نعم حتى الحزن له إيجابيات، ومنها الأجر، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. والهم حتى الهم بمعناه السلبي الذي هو الحزن له آثار إيجابية على الإنسان، وجميل أن الإنسان ينظر إلى الإيجابيات. لكن أما الهم بالمعنى الذي نتحدث عنه فله إيجابيات كبيرة لما يكون هما راقيا هما صحيحا، فهو أساس الفكرة أساس العمل وأساس الانطلاق. فالهم هنا هو المنطلق لأي عمل أو مشروع يفكر فيه الإنسان.
أبو سارية من سوريا ووليد القرشي يقولون: إن حمل هموم الأمة قد يرهق البعض ويؤدي به إلى اليأس، وهي ملاحظة موجودة على العموم في واقع الشباب من الجهات خاصة. كيف نحمل هموم أمتنا الكبيرة دون أن نصاب باليأس جراء عدم قدرتنا على معالجة هذه الهموم الضخمة؟
إذا تصورنا أن الهم يعني هدف، ويعني هدفا ويعني هدفا محددا تستطيع أن تقيسه ويعني سعيا إلى هذا الهدف، فأعتقد أن هذا سوف يخفف مما أبدل الأخوان وغيرهم التخوف منه. لأن بعض الأخوة يكون عنده اختلاط بين الهم وبين الأمنية الأماني الإنسان، ولذلك عمرو معاوية رضي الله عنه يقول: إياكم وهذه الأماني التي تضل أصحابها. أحيانا يكون عند الإنسان أماني هي نوع من ضرب من الخيال ليس لها علاقة بالواقع، ونحن نجد أن الإسلام يعلم الواقعية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا لقي بمكة، ودخل مرة في جوار المطعم ابن عدي وقبله الأنبياء، حتى كان كثير من الأنبياء يقول لقومه: فاصبروا حتى يحكم الله، أو أرسل معنا بني إسرائيل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوا بيني وبين سائر العرب. فأحيانا الذي يصاب باليأس هو الذي يحمل هما ليس واقعيا، وإنما نوع من الأماني البعيدة عن الواقع دون أن يكون لديه تصور أو آلية لتحويل هذا الهم إلى واقع، فيظن أنه سوف ينهي في حياته القصيرة أو ينجز ما عجز الآخرون عن فعله، أو أنه سوف يختصر المسافات، يفرط في استشعار المسؤولية ويشعر أن معاناة الأمة كلها على كاهله وظهره، ويختصر الزمن وينسى النواميس والسنن الإلهية والتاريخ أيضا والواقع. فيترتب على ذلك نوع من كما ذكروا إما أن يصاب الإنسان باليأس أو يتحول إلى ألوان من الانحرافات، مثل ما شكى بعضهم إخوة من اليمن أو غير اليمن: التفجير، التكفير، الغلو والتطرف، الإطاحة بالآخرين، واستحقار وازدراء جهودهم لأنها لا تحقق الطموح الذي عند الإنسان. أنت سرعت ربما بسرعة 100 كيلو متر في الساعة مثلا وازدريت الذين يمشون رويدا، لكن في النهاية وجدت أنك سقطت في الطريق ربما وهم لا زالوا يواصلون المشي.
جميل. فضيلة الشيخ، ذكر الأخ أبو مريم والأخت المحبة لله أن البعض يطغى عليه الهم العام فيقصر في همومه الخاصة، البعض الآخر على عكس من ذلك تماما هو ينغمس في همومه الخاصة وينسى هم الأمة العام. برأيكم أهمية التوازن وترتيب الأولويات في حمل الهموم؟
هو لابد أن يكون الإنسان متوازنا، وتوازن ميزة تربوية عظيمة جدا في كل شيء، وهي أحد المقدرات التي أعتقد أن يجب أن نتعلمها، بحيث لا يطغى شيء على شيء ولا يفرط الإنسان أو يفرط مثلا حتى مع الهم العام، حمل هم الزوجة، حمل هم الأسرة، حمل هم الأولاد، حمل الهم الشخصي حتى سواء في جوانب الإنسان في علمه بحيث لا تشغله مثلا الدعوة عن القراءة أو عن العبادة أو في من حوله، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وربما يكون من الحلول أن يحسن الإنسان استثمار الوقت، فالوقت فيه خير لو أحسننا استثماره، وكم من الأوقات تضيع من الإنسان سدى ولو أنه وظفها توظيفا جيدا استطاع أن يتوازن ويعطي كل ذي حق الحق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث المتفق عليه.
بعض من يحملون هم الأمة من الشباب فضيلة الشيخ يشكلون هما حقيقيا وعبئا على الأمة، كيف تقرأ هذا الرأي من الذين تحدثوا حول هذه القضية، بنت الجنوب وأبو ساريا من سوريا وسارة الحكيم ومحمد الأسمري وآمال وإيحانة العرب؟
أولا قد يكون هذا يعني كما ذكرت في سؤالك أنهم يشكلون عبء على الأمة، إما لأنهم قد يقومون بأعمال هذه الأعمال يكون مردودها سلبيا، وكثير من الجهود والأعمال التي قامت وبذل فيها أموال وأرواح ودماء وجهود وخطط، هذه الأعمال في النهاية صبت في غير مصلحة الأمة وكان عاقبة أمرها خسرة، فهذا نموذج. أو يكون أيضا من ذلك التعب في إقناع هؤلاء والعجز أحيانا عن ذلك، لأن الإنسان تتلبسه بعض الأشياء فيصر عليها، فضلا عن المردود العكسي بمعنى أن أي مشروع ينسب إلى الإسلام أو إلى الإسلاميين يكون هذا المشروع غير صحيح أو غير صادق أو غير متوافق مع المصلحة أو غير متوافق مع الدين، أن هذا المشروع ليس فقط أنه خسارة بل هو يأتي بمردود سلبي، لأنه يعطي فرصة لكثير من الناس ربما أحيانا بغير وعي أنهم قد يتهمون الأهل الإسلام كافة مثل هذا، كما يحصل الآن في بلاد الغرب، بل حتى بعض المسلمين قد يترتب على ذلك أنهم يمنعون أولادهم من الذهاب لحلقات التحفيظ أو لمجالس الذكر أو للمشايخ والعلماء، وقد يكون بعض الآباء صادقا في ذلك لأنه لم يوجد لديه ما يطمئن قلبه على المحضن الذي تربى فيه ولده.
طيب فضيل الشيخ، مطالعة سريعة لبرامج الإعلام الفضائي تشير إلى محاولة تحفيز هموم واهتمامات الشباب باتجاهات دنيوية محضة، إلى ماذا تعزو هذا الاتجاه السلبي لوسائل الإعلام؟
أولا هذا قد يكون بسبب في كثير من الأحيان الربح الجري السريع وراء الربح المادي، وهذا أمر معروف لأن الاتصالات الهاتفية مثلا جزء منها يكون لصالح القناة. ثانيا هذا قد يكون أحيانا تنفيذا لخطط الأعداء بثياب عربية، وأنا أعتقد أن تجربة القناة الحرة مثلا وكيف فشلت وأصبح الكثير من العرب لا يتقبلون يعتبرونها قناة البنتاغون، أنه مؤشر أنه يمكن أحيانا إيصال كثير من القيم الغربية والمفاهيم من خلال أصوات عربية وسحنات عربية ووجوه عربية وثياب عربية، قد يكون ذلك بقصد أحيانا وقد يكون بغير قصد، ولكن المحصلة واحدة، فضلا عن فقدان روح المسؤولية وروح استشعار الرسالة عند من يملكون هذه القنوات أو عند من يتولون إدارتها أو يشاركون في صناعتها. بهذه المناسبة أنا أذكر أن الأخت نور طلبت أن أصدقاء أول اثنين يقومون بمناشدة للشباب في العالم الإسلامي بالانضباط وغير ذلك، وأنا أقول أن هذه فكرة رائدة وأرغب في تحويل هذه الفكرة بحيث تكون المناشدة والبرنامج برنامج إعلامي الذي هو أول اثنين، تكون المناشدة مناشدة إعلامية بمعنى أن يصوغ الأصدقاء خطابا لطيفا هادئا يناشدون فيه ملاك القنوات الفضائية العربية ومديريها والقائمين عليها بحسن توجيه الشباب ورعايتهم وتربيتهم بشكل صحيح والتفاعل الجاد مع هموم الشباب والفتيات في العالم العربي والإسلامي، سواء كانت هموم صحية أو شخصية أو تربوية أو وظيفية أو إنسانية أو تتعلق بالزواج أو بغير ذلك، بحيث أن يكون هناك يعني طلب إلى هذه القنوات أن تتبنى مشاكل الشباب وهموم الشباب وأن تحسن إرشادهم وتوجيههم وتختار البرامج المفيدة لهم. وأعتقد أن هذه خطوة جميلة يمكن أن تكون منطلق لأعمال مشابهة. فأنا أطلب من الأخت نور بحكم صاحبة الاقتراح أن تكتب صيغة في حدود الفكرة التي تحدثت عنها وتنشرها في الموقع بحيث يتم التعليق عليها من قبل الإخوة والأخوات والتعديل والتصحيح، وفي النهاية تصاغ بصورتها النهائية للتوقيع عليها ومن ثم إيصالها إلى مواقع الإنترنت وإلى عناوين هذه القنوات وغيرها، لعل الله يجعل فيها خير إن شاء الله.
طيب فضل الشيخ، في المقابل لما ذكرنا، برأيكم ما هي وسائل رفع الهمم وتوجيه الأمة نحو الهموم العليا؟
أول وسيلة كما ذكرنا قبل قليل مع الأخ محمد هو قضية بعث الإيمان وإحياء المنطلق الشرعي، لأن الإيمان هو أقوى الدوافع على الأطلاق، ولا يمكن أن يوجد حماس صادق إلا بالإيمان بهذه القضية. وأقوى ما يكون الإيمان حين يكون إيمانا بالله عز وجل وإيمانا برسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا سوف يرفع ويدفع الهمم. الشيء الثاني الرؤية التاريخية وقراءة التاريخ وقراءة السير ومعايشتها، وذلك كان يقول عمر عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فالذي يقرأ مثلا في سير أعلام النبلاء أو تاريخ ابن كثير أو تاريخ الذهبي أو بعض الكتب الحديثة كتب الأستاذ محمد موسى الشريف وغيرها من الكتب يجد نماذج جميلة وراقية. الأمر الثالث معايشة الواقع، بحيث أن الإنسان يجد في الواقع كثير من الفرص والإيجابيات والنجاحات التي تحفزه. زد على ذلك استشعار الإنسان دوره ومسؤوليته، وأنه حتى في دورك الخاص ونجاحك مثلا في الدراسة أو نجاحك في الوظيفة أو نجاحك في الزواج أو نجاحك في بناء المنزل، أنه ينبغي أن تدري أن هذا أمر يصب في بحر ومصلحة الأمة، وليس فقط هو مصلحة شخصية لك وإنما هو مصلحة للجميع.
طيب بن صالح من الإمارات يتحدث عن أهمية التأقلم مع الهموم والمنكرات، إن كان لك من تعليق حول أهمية التأقلم فعلا مع الهموم والمنكرات.
نعم، التأقلم سبحان الله أنا أقول أنه من جوانب الإنجاز في الإنسان، أن الله تعالى جعل عند الإنسان قدرة على التأقلم والتكيف. ليس التأقلم بمعنى قبول الخطأ، لا، وإنما التأقلم بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يضبط نفسه، ولهذا في الحديث يقول المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. وأيضا الحديث الآخر المتفق عليه لما سئل عن خير الناس قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قيل ثم أي؟ قال رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. يعني هذا الإنسان إذا خالط الناس أصابهم بشر حتى وهو يريد الخير لهم. إذن القدرة على الانضباط والتوازن والتكيف مع المتغيرات وفهمها بشكل صحيح. وهنا أضرب مثل جمهور الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا متغيرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تعاملوا معها من خلال الإنكار الصحيح ومن خلال الصبر ومن خلال التحمل كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. لكن قد يوجد من الناس من مثل ما حصل لأبي ذر رضي الله عنه، لا يطيق مثل هذه الأشياء التي هي انحراف ولا يصبر عليها، ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتزال كما قال في الحديث الذي ذكرنا قبل قليل مؤمن في شعب من الشعاب. وهنا ما دمنا ذكرنا موضوع المتغيرات، أنا عندي إذا كان وقتي يسمح بس دقيقة واحدة. نحن نتكلم عن التأقلم. هذا أخ ذكرت الأخت أمواج البحر قصيدة جميلة ومؤثرة له، طبعا يبدو أنه صار حادث سيارة وتوفيت معه والدته، فقال قصيدة طويلة موجودة في الموقع لكن اخترت منها بعض هذه الأبيات التي تدل على أنه صعب عليها التكيف أو التأقلم مع هذه المصيبة، وهذا إلى أجل وإلا المؤمن في النهاية يرضى بقضاء الله. يقول يا يمه ارجعي كافي أبجلس معك لو لحظات وقبل إيدك ورجلك وبفرش لك خموش عيني، يا يمه ما تحملهم يقولوا فات ما قد مات، تعالي غيري هالقول وطيعك باقي سنيني، وبترك عادة التدخين ونفذ ما تبي بسكات يعني بسكوت، وصلي الفجر في المسجد قبل ما انتي تصحيني، يا يمه ارجعي تكفين وطفي شمعة الأهات، أبيك أنت ولا غيرك على موتك تعزيني وضميني وداويني مثل ما كانت الهقوات، ما بي أحد يواسيني، أبيك أنت تواسيني دخيلك بس لا تبكي، إذا شفتي بي الدمعات أنا مقوى أبكيك إذا أنت تبكيني.
طيب الشيخ، مجموعة من الصغار في الحلقة طرحوا أيضا همومهم وشاركونا بعض من همومهم واهتماماتهم. من الصغار هؤلاء هاجر كان لديها هم النجاح وهم الأم وكذلك هم المسلمين. الابن سعد السعيدي وكذلك الأخت لينا تقول هم صديقاتي وكيف أدعوهم. مجموعة من الهموم التي طلعت عليها من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، إن كان هناك من تعليق على
أولا جميل يعني أن الصغار يلقنون مثل هموم جيدة، وأود أن أشير إلى أن الصغار يحملون هموم وهذا شيء طبيعي، يجب أن يعيشوا طفولتهم لا نطمح أن يتحولوا إلى كبار أو رجال، هذا جانب. الجانب الثاني يجب أن نختار الهموم المناسبة لهم، فالصغير يتعلم من والديه بالمشاهدة والنظر أكثر من يتعلم بالكلام. النقطة الثالثة أنه أحيانا قد نحمل الصغار هموم أكبر من طاقتهم، وهذا ليس بجيد، وربما بسبب شدة الحرص والإصرار على التربية قد نعطي الصغار هموم أكبر من أسنانهم، فيترتب على ذلك مشكلات كثيرة قد يكون من أقلها الوسواس الذي يعتري الصغير، وهذا غير مألوف بسبب هم غير عادي تحمله أو وعيد شديد يقع مسمعه. وأيضا قد يكون من آثار ذلك عجز الإنسان أو تحطم نفسيته، لأن الصغير نفسيته لا زالت رقيقة غير قابلة للاحتمال.
طيب فضيلة الشيخ، سنشاهد الآن الاختيار الذي رسل عليه الإخوان من أصدقاء البرنامج الذين يدخلون موقعنا، والتصويت كان اختر موضوع الحلقة 17. لدينا أربعة اختيارات: كن داعيا، ونداء الأقصى، الرؤى والأحلام، وتزكية النفوس. الحقيقة لن نستطيع أن نحدد الموضوع الحلقة القادمة، لأنه حتى اللحظة نداء الأقصى والرؤى والأحلام حققا نفس القدر 38، لكن سننتظر على الأقل 10 دقائق قبل أن يحين موعد نهاية الحلقة، وهذا يعني تنافس جيد، وربما سيدخل الآن مجموعة من الإخوة لترجيح ما يرونهم.
كم من يصوت؟
38.
كم عدد الناس؟
عدد الذين دخلوا في التصويت فضيلة الشيخ 6283 صوت حتى الآن. لدينا أيضا موضوع استطلاع الرأي، يقول: همك الذي تحمل هل يشكل دافعا إيجابيا في حياتك لبلوغ أهدافك؟ همك الذي تحمل هل يشكل دافعا إيجابيا في حياتك ومحفزا لبلوغ أهدافك؟ 1112 صوت نعم 63%، ولا 8%، و27.3 من العشرة كانوا يقولون إلى حد ما. إذن سنعود مرة أخرى لتحديد موضوع الحلقة 17، لكن بعد أن يعني تترجح كفة أحد الموضوعات. ونسأل الآن فضيلة الشيخ، وابنتك من شبكة قوارير النسائية تسألك: من هم الذي يحمله الشيخ سلمان العودة؟ ويشاركها أيضا في هذا السؤال مشاعل الجميل الأخت فاطمة الونتيسي أو المنيس عفوا.
مسألة الهم طبعا السؤال مشترك يا أبالي.
أنا مررت إليك يعني.
الحقيقة يعني سؤال مشروع، يعني كان الأخوات إحنا طلبوا والإخوة طلبنا منهم أن يقدموا همومهم، وفعلوا كثير منهم، قدموا تجارب شخصية قد سمح الوقت نشيد ببعضها. وأنا أقول يعني إنه كلنا نتحدث ونقول إننا نحمل هم الأمة، ولكن أنا ربما أقول لا يثقلني هم الأمة بقدر ما يثقلني هم نفسي. يمكن هذه الحلقة بالذات والأسبوع الماضي لما قرأت هذه المداخلات وهذه الأسئلة بدأت أطرح السؤال بجد على نفسي، وأحدث عندي نوع من صحة التعبير القلق، إنه أنا الآن وصلت إلى 50 من عمري، وبدأت أسأل نفسي ماذا قدمت لنفسي ولأمتي خلال 50 عاما مضت، وفي مقابل ذلك ماذا يمكن أن يقدم الإنسان فيما بقي من عمره إذا كتب الله تعالى في عمره بقية. هل سيكون مثلا بقية عمري مجرد متابعة واستمرار لبرنامج بدأته الآن، أن عندي مقالا أو عندي برنامجا أو درسا في مسجد أو صلة بالناس أو ردا على أسئلة أو ما أشبه ذلك، بحيث أن يصبح الإنسان فقط يستكمل هذه الأشياء ويتابعها؟ هذا طبعا ليس أمرا مما يحببه الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون له يعني تأثير أوسع، وأن يكون له بصمة واضحة ولا يشعر بأنه أنجز شيء، مع أنني في المقابل أقول أن فترة الشباب في الغالب هي أقوى وأجمل الفترات وأكثر الفترات امتلاء بالعطاء والإنجاز والحماس والتضحية، فيعني هذا أمر يدعو كما قلت إلى القلق ويدعو إلى السؤال إنه هل يمكن أن أصنع شيئا ذا بال. نعم أنا أقول أنه هناك من خلال هذا الموقع والبرنامج ومن خلال موقعنا الإسلام اليوم وعلاقات شخصية أشعر بأن هناك بذرات متفرقة أو مجموعات متفرقة في عدد بل في أكثر البلاد الإسلامية، والحمد لله يعني هناك إعداد تربوي لها وأسلوب يعني تعليمي وتأهيلي وأخلاقي لتكون هذه البذرات سبيل لجمع الكلمة وسبيل إلى حفظ التوازن داخل المجتمعات الإسلامية وسبيل إلى نشر الخير والهدى والدعوة بالرفق وبالحكمة وبالموعظة الحسنة والصبر على المخالفين وطول النفس معهم بقدر المستطاع. وأجد أنه لله الحمد يعني في كثير من البلاد الإسلامية هناك يعني نوع من البذرات التي يطمح الإنسان أن تتحول إلى أشجار يعني وارثة الظلال، والسؤال كيف تستطيع أن تجعل هؤلاء أكثر انتماء إلى القيم والأخلاقيات الأصلية التي تؤمن بها وليس انتماء إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى طائفة. وإن كنا لا ننكر على من ينتمي بحق وينصف ويبتعد عن التعصب، لكن هذا ليس من الأهداف التي أحلم بها أو أسعى إليها. وأيضا كيف نستطيع أن نجعل هؤلاء أكثر فاعلية وأكثر إنجاز في المجتمع؟ مثلا أحلم بنشر الوعي والاعتدال بين هؤلاء الشباب والفتيات بحيث يكون عندهم يقظة ووعي وإدراك للأوضاع التي يعيشونها وكيف يتعاملون معها بعدل وهدوء وإنصاف. كيف ننشر الفكر السليم بينهم والتفكير السليم الذي يجعل الإنسان يعرف المقدمات ويعرف النتائج ويأخذ الأمور في سياقها الطبيعي ويعني يلتزم يعني منهج القرآن الكريم في التثبت في التفكر في الأخذ في العطاء في التصحيح. كذلك نشر الخلق الفاضل بشكل عملي وليس فقط بشكل نظري أو ثقافي، نشر قيم الفضيلة والتسامح والصبر سواء فيما يخص الإنسان في ذاته وفي أسرته أو فيما يخص تعامله مع الآخرين. وأيضا كيف نفعل كما ذكرت الإيجابية والعطاء والحيوية عند هؤلاء بحيث لا نكون مجرد أرقام زائدة على الوجود وعلى الحياة، وإنما نكون أرقام لها نوع من اللموع والسطوع والتميز. هذا هو صح التعبير الهم أو الحلم الذي أطمح إليه. وأنا حينما أقول هذا أعلم أنني حينما أقول ذلك سيكون هؤلاء الإخوة أكثر إدراكا لذلك وحرصا عليه، وإلا في الواقع أن الإنسان في النهاية يمكن يشعر بأنه مهما يبذل من الجهد يجد أن النتيجة أقل مما يتصور. وأذكر هنا يعني مثل إن كان مناسب للمقام، سبق أنه قرأت يقول أنه حينما تقوقي الدجاجة تظن أنها تلد قمرا سيارا. فكثير من الناس أحيانا لما يعمل عملا معينا، كتب مقالا كتابا أعد برنامجا قام بمجهود معين شارك في شيء، ربما بطبيعته الإنسانية وذاتية يشعر بأن هذا العمل أنه كان له آثار كبيرة جدا وواسعة وأن الحياة تتغير بهذا العمل. نعم هذا العمل مؤثر لك وقد يكتب الله تعالى فيها الأجر وينفع الله به من شاء من عباده، لكن أيضا الحياة فيها تدفق وسعة وتيار نجب واسع قوي، أنت لا تعد أن تكون يعني جزءا من هذا الأمر.
طيب فضيلة الشيخ، طرحت عشرات الهموم، بقي أن نسأل ما هي الطرق الإيجابية لتحويل الهموم إلى محفزات عملية لتحقيق النجاح؟
أنا أسألك ماذا بقي من الوقت عندنا؟
يعني تبقى 13 دقيقة تقريبا.
طيب يعني ما يتعلق بالحلول العملية بعدما استعرضنا عدد من الأشياء الهموم التي ذكرها الإخوة، عدد من الحلول، أولا أذكر منها قضية القدوات الواقعية وأهمية وجودها كما أسلفت الفقرة قبل دقيقتين، أهمية وجود قدوات واقعية في المجتمع وأنا أقول علينا أن نرحم هذه القدوات الواقعية وألا نحطمها أو نقضي عليها بحجة أنه لا يوجد قدوة إلا أن يكون كاملا أو معصوما. نحن لا ندعو إلى أن يكون أسوة في كل شيء، لكن أن يذكر الناس بالخير، يهدون بالحق وبه يعجلون. هناك قدوات تاريخية يعني في العصور السابقة، وكثيرا ما نلجأ إلى التاريخ سواء في مجال المرأة أو في مجال الرجل. لا، يجب أن الواقع أيضا يكون زاخر بقدوات واقعية ولو كان جزئية. هذا قدوة مثلا في علمه، وهذا في عبادته، وهذا في أخلاقه، وهذا في أدبه، وهذا في اقتصاد، وهذا في إدارة، وهذا في، بحيث يكون هناك قدوات واقعية مقابل التلفزيون الواقعي الذي يؤثر على هؤلاء الشباب من خلال ما يشاهدونه عيانا. والتاريخ مختلف في ظروفه ومجرياته، ولا يؤثر في الناس كما يؤثر الشيء الذي يرونه. ثانيا، قضية التعلم والتعليم، وهذا جانب مهم، أن يكون هناك نوع من النقلة في القراءة والاطلاع وحضور المجالس والأخذ عن العلماء والاستفادة منهم. ومن يريد أن يكون مثل الشيخ ابن باز مثلا، عليه أن لا ينظر إلى الشيخ ابن باز في نهاية عمره وعطائه وكمال مجهوداته، وإنما ينظر إلى الشيخ في فترة الطلب وفي فترة التلقي، بحيث أنه يحاول أن ينمي لنفسه هذا الطموح. وهكذا نقول، من أراد أن يكون مثل خالد بن الوليد عليه أن لا ينام على فراشه ويقول ها أنا ذا أموت على أو أنام على فراشي كما يموت البعير، بل عليه أن يجاهد كجهاد خالد بن الوليد، وإذا جاءته المنية قال ما قال. إذا أراد أن يكون مثل ابن تيمية عليه أن لا يسرع ركضا إلى السجن بغير سبب مثلا، ويقول ما يصنع بي أعدائي، ولكن إذا ابتلي بذلك وصبر كما صبر من قبله من الأئمة والعلماء، وفي نفس الوقت يكون له من البلاء والجهاد والحياة المليئة بالكمالة. الجانب الثالث، قضية مؤازرة إخوانك على الطريق، بمعنى أن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، والمؤمن مرآة أخيه، فستجد عيوبك في مشاهدة الآخرين وما يقولون لك. الرابع، قضية التدرج، وأن الإنسان يعني ينتقل مرحلية. للأخت شاهدت عيان مثلا تقول أنا أريد أن أكون فقيها كعائشة، صوامة كحفصة، مجاهدة أو كخديجة، مربية للأجيال كالخنساء، وهكذا. هذا معنى جميل، معنى مشرق، لكن البداية يا أختي شاهدت عيان كيف تكون. يجب أن نحدد البداية والنهاية، يصل إلى الإنسان بإذن الله أو إلى بعضها. إذا لا نفرط في النزعة الكمالية التي قد تحبطنا، بل يكون هناك أهداف واقعية. خامسا، عدم اليأس أو التأثر بالعوائق، وهي كثيرة جدا، عوائق من داخل النفس، من الأسرة، من المجتمع، حتى من الأحباب والأصدقاء. يوجد عوائق أحيانا أن تخالط الناس وتصبر على أداهم، كما أرشدك محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ تكوين يقول كنت أحببت ذكر قصة جميلة وطويلة، وطلب برسالة دعم ومساندة لمن يحطمهم المجتمع. أحيانا مثلا إذا كان الإنسان يحمل هم عام، قد يسمع من الناس ازدراء، وأنه هذا لا يعنيك، وهذا ليس هذا عشك فدرجي، وأنت يعني القضايا هذه دعها ولا تكون متدخلة فيما لا يعنيك يحصل. كذلك الأخت مهمومة تكلمت عن أن همها هبط وكيف تستطيع أن ترفعه. يحتاج الإنسان إلى من يؤازره في هذا، وأن يستعيد قوته ولا يستسلم للعوائق. السادس، قضية العمل والمعايشة الواقعية. فأنا رأيت أن الهم هو عبارة عن شجرة، العمل هو الماء الذي يسقيها، الدعوة، العلم، التعليم، المخالطة، الكتابة، الأشياء النافعة المفيدة. هذا الماء ينبغي أن يكون معتدلا، فلا يكون ماء كثيرا فيغرقها، ولا يكون ماء قليلا فييبسها، وإنما يكون ماء متزنا معتدلا يضمن استمرار ذلك. ولهذا يقول العلماء أن العبقرية هي نوع من التركيز، ليس بالضرورة تميز الإنسان، بقدر ما هو إصرار واستمرار ومداومة. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. وعلى سبيل المثال، الأخت المبدعة 87 ذكرت صديقتها التي ذهبت إلى بريطانيا، وكيف أنها رسمت يعني رسما معينا، ووضعت فيه بعض الأسئلة اللافتة، ثم وضعت عنوان للجنة التعريف بالإسلام، وأنه ترتب على ذلك وزعت هذه المطوية بشكل كبير، ونفع الله بها خلقا. أخيرا، موضوع التوكل على الله عز وجل، وهو أول وأخير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك يعني أحد الأخوة الأخ عاشق الذكريات يقول في رسالة: لا تقل يا رب همي كبير، ولكن قل يا هم ربي كبير. فالله سبحانه وتعالى كبير وهو قريب، وينبغي أن العبد لا يبطش بقواه وإنما بقوة الله عز وجل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا كتاب اسمه مهمة طريق إلى القمة للأستاذ الدكتور محمد موسى الشريف، وهو كتيب صغير وجميل ربما يغطي جوانب من هذا الموضوع. أبي الأخ لا تسليط الصورة عليه.
جميل، وصل طيب. متبقي حقيقة ما يقارب 8 دقائق تقريبا.
طيب عندي يعني
المساحة
الأخوة اللي في
نعم نحاول نختم فيها ونمل ما
تبقى. طيب بالنسبة لأسئلة الأخوة التي جاءت في الهاتف تقريبا ما أتينا على أكثرها. الأخ مشعل يعني أرسل رسالة جميلة لكل مهموم، أنه يعني يجعل الهموم هما واحدا وهو طاعة الله سبحانه وتعالى، فيزول ما في قلبه ويتم عليه شعثه. في عدد حاجة من الأخوة وجهوا عتب للموقع ولي شخصيا، وبالتالي لك يا أخي أنور يعني أنت المشرف الحقيقة على الموقع، وهذا السر يريد أن أقوله لهم أنه أنت المسؤول عن الموقع وليس أنا. فهذا أخي يقول رسائلنا تصل للجوال ولا تطرح، هل الدعوة واسطة؟ وأنا أوجه السؤال لك لأنه أنا لا علاقة
فيها ملامة
بالموضوع. طبعا بعض الأخوة يتحدثون عن الشريط، الشريط هذا يعد قبل أسبوع من الحلقة، ولذلك الذين يرغبون في المشاركة فيه يحتاجون إلى أن يتقدموا. أيضا الأخ أبو أنس يوجه يقول عتاب شديد، نحن نحبكم ونتابعكم ونجد الحظوة والإشادة فقط للأصدقاء، نحن أكثر من أصدقاء، نحن إخوان، هكذا يقول أخونا الحبيب أبو أنس. وعتبك يا أبو أنس على العين والرأس، وأنت حبيب وأخ وصديق، وإن شاركت مع الأخوة في أصدقاء البرنامج فهذا طيب، وإذا لم تشارك فأيضا يعني سوف يتم تفعيل ما يأتي. لكن يجب أن تتصور يا أخي أنس أنه مثلا هذه الحلقة قبل أن ندخل سألنا عن آخر ما وصلت المشاركات، فوجد لنا كم أبو علي
يعني من 24,000 كانت مشاهدات، عدد المشاهدات 24,000،
والمشاركات
2653 حتى الآن، حتى أثناء البث الحي يعني بعد اللقاء دائما متعودين يأتينا على الأقل 1000 مشاركة بعد كل لقاء، فهذه الآن 2600 تقريبا أمامنا. طيب الكاميرا لا تسلط الضوء على طيب الشاشة أصلا، الموضوع الحالي هو شاركنا همك الذي تحمل، لدينا وقت أنه نأخذ عدد المشاركات. فضيلة الشيخ 2653 حتى اللحظة، عدد المشاهدات أيضا حتى اللحظة 24,474 مشارك.
طيب فإذا كان هذا هو الرقم، تخيل 2000 مشاركة بعضها قد تكون صفحات، كيف يمكن تغطية هذه المشاركات؟ حقيقة لا أقول لا حتى 10% يعني مثلا 260 مشاركة قد يكون أمر صعبا يمكن تغطيته، ولذلك نحن دائما وأبدا نعتذر للأخوة مقدما، ومدركون أنه ما تركناه أكثر. وأنا يعني بالمناسبة أحضرت معي يعني طريقة مذاكرتي لهذا البرنامج، حيث أنني أولا أقوم بقراءة الأشياء بشكل ربما يومي أحيانا إذا كنت غير مسافر وموجود، حتى لو كنت مسافر أحاول أن أكون على صلة بالموقع. بعد ذلك يتم تفريغ الأوراق لي بأوراق أحملها معي وأقوم بتلخيصها، وهذه على سبيل المثال الآن عندي 114 صفحة، هي ملخص لكل ما كتبه الإخوة والأخوات، ويمكن أستطيع أن أقول بثقة أنه تلخيص بأمانة. ولكن مع ذلك الإنسان يشعر بحسرة أنه يفوت أشياء كثيرة رائعة وجميلة، ويقول يعني عزي نفسه بأنه لعل الإخوة يقرؤونها في الموقع ويستفيدون منها. ودعني بعد ذلك أشيد
قبل أن ينتهي الوقت، بدنا حقيقة أن نحسن تصويت الرأي، لأن انتظرت كثيرا يعني تفوق نداء الأقصى قبل ربما ما يقارب الدقيقة ونصف، وأنا انتظرت حتى يعني نرى النهاية، لكن مدام الوقت اقترب نهاية الحلقة
خلنا يعني في النهاية مرة خلنا
أخشي الطهر. طيب
الأخت فاطمة البيض، هذه إشادات يعني مع 23 معلمة عرضت عليهم موضوع الهم الذي يحملونه، فكانت النتيجة الأبناء ثم الأبناء ثم الأبناء. الشيخ إبراهيم الهلالي قاضي القحمة من عسير كان أحد الضيوف على هذه الحلقة هذا اليوم، أعضاء منتدى هوازن وبالذات الجرحى النازب شاركوا أيضا. الأخ عبدالله أبو عينين سأل طلاب مركز من 11 إلى 16 سنة هموم صغيرة، لكن وجد أن أحدهم يتحدث عن أن هم المسجد الأقصى هو الذي يعيش في قلبه. الأخت خيرية مريعة قدمت بعد غياب بضع حلقات، وقدوم مبارك يا أخت خيرية، ومقامة الحقوق والإصلاح كانت مقامة أكثر من رائعة، وبليغة تحدثت فيها عن الشيخ عبد الرحمن الحفيظ رحمه الله. الأخ ماجي الزوي طلب مني أن أشير إلى الشيخ عيسى الفاخري وهو أحد شيوخ في ليبيا وسيرته، والوقت يضيق، لكنني أدعو الإخوة في قناة الماجد إلى الاقتباس من سيرته وتقديمها كفواصل بين البرامج. الأخت فائزة هي طالبة الثانوي، عملت استبيان لزميلاتها عن الهم الذي يحمله ويضيق الوقت عن سرده. الأخت سهرة أحمد تقول كلما كتبت هما اختفى، وفي النهاية بقي هم واحد وهو هم الوصول إلى برنامجكم والمشاركة. كوكبة أضواء السعودية مجموعة من الأخوات في جامعة أم القرى، وأيضا في عدد من الأقسام، منهن الأخت أماني الكردي بوركت، وكذلك أخت سمية ونسيبة المشعبي وفايزة الألمعي وصدى الأمان السحاب، والأخت أيضا مرثت عبد الجبار شاركوا في هذا الموضوع واستطلعوا آراء العديد عن الهموم. الأخت بسمة حنين وخبين المعالي أيضا، ابن صالح في الأمارات أشرك زملائه في العمل، الأخت فلة من المغرب كان لها مشاركة أدبية، بل مشاركات أدبية جميلة في هذه الحلقة وما قبلها، وكان بودنا أن يتسع الوقت لقراءة بعض مشاركتها. ريحانة العرب عملت استبيان في أول الحلقة وعباه مجموعة من الأخوة حول الموضوع وكان مفيدا جدا. شبكة قوارير الكويتية أيضا شاركوا للمرة الثانية في عدد من الأخوات والأسئلة التي عرض بعضها. حلقة الكتيبة السوداء إحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في الرياض شاركوا. الأخت خزامة أيضا آمال من السعودية ذكرت سائق السيارة التاكسي الذي وقف وقت الصلاة ليصلي وقال لهم لو سمع شريطا، ثم قرر بعد ذلك أن يصلي حيثما كان. الأخ خالد شو كان أعتقد أنه تحدث عن برنامج أول اثنين وكثرة الزيارات وأنه تحدث عن تجربة إصلاح زملاء العمل. أبو عبد الرحمن النشمي من ليبيا تكلم عن مركز الإنصاف للتعاون الدعوي هناك وهو أحد البذرات الجميلة. الأخ المتنبي من اليمن تكلم عن تجربة القراءة ومداخلات عديدة، وقد اختاره الإخوة كأحد واحد من ثلاثة فازوا بأفضل مشاركات، وإن كنت أعتب على الأخ المتنبي أنه في أحد مداخلاته يعني قال مبيحا لم يكن له حاجة. الأخت سهم الليل أيضا فايزة تكلمت عن أنواع الهموم. الأخت أم فرج وفهد أيضا حازت على الموقع الثاني أيضا في المشاركات، والأخوة الذين حازوا على الموقع الأول والثاني والثالث سوف يرسل لهم جوائز عبارة عن مجموعة من الكتب والأشرطة. الطامحة نوال سجايا أبو أنس الحوقاني المرابط المغرب فاطمة الكويت مهند من العراق له مشاركة حول أوضاع العراق وكيف معالجتها أجا من السعودية أبو محجن شمعة أمل أبو أسامة سوريا سهم الليل عبد الله السبكي الجزائر وأبو أنس أيضا محمد حسين الأنصاري ابن صالح الأمارات الدكتور الشبكة عابد لله المعتصم أبو أسامة المدني غمود دعاء السحر المبتسم بسمة أبو دجانة هدي النواف أبو عائشة أبو عبيد الشمري محمد سعيد الغريب من المغرب له مشاركة جميلة ويقول أني أحمل هم الإصلاح الاقتصادي أو إيجاد برنامج اقتصادي لحفظ المجتمعات الإسلامية من الربا. زهرة العيلة ممدوح العنزي الفرجاني طرف نبع الوفاء ابن الإسلام طارق 69 من ليبيا دعاء السحر راعي الحلال أبو عبد العزيز الصعب نايف الربيع باحث عن العزة إبراهيم بعيجي رحية الأمل أيضا لها مشاركة جميلة أبو نواف السعودية جازم حيني الفراشة 2000 تهاني محمد حبيب من موريتانيا تفاؤل شهيدة البحر أبو الحسين عبد الله الخضيري سلطان العقيل من مصر مازن الجريد تهاني القصيم إبراهيم الداري المهاجر الرحمن باسل الخالدي وهذا شاعر جميل ومبدع لكنه غاب شعره شيئا ما. مريم العتيبي من الكويت بنت الشماسية عائدة إلى قوافل العائدات من السعودية.
طيب يبدو أنه سنحسن المسألة في التصويت قبل أن تنتهي الحلقة. كن داعيا لدعاء الأقصى الرؤى والأحلام تزكية النفوس مجموع الأصوات 6504 صوت الرؤى والأحلام طبعا 37.5 لكن لدعاء الأقصى يحصل على المركز الأول 39.1 يليه الرؤى والأحلام ب 37 ثم تزكية النفوس. إذن سيكون موضوع الحلقة القادمة موضوع الحلقة 17 بإذن الله تعالى هو نداء الأقصى. ننتظر أيضا مشاركاتكم وتفاعلاتكم حول هذا الموضوع المهم والخطير الذي يبدأ الوقت انتهى فضيلة الشيخ. إن كان هناك من كلمة أخيرة قبل
يعني فيما يتعلق فقط بموضوع الأقصى هو موضوع لا شك أنه مهم وسيتحدث عنه الكثيرون. ونحن ندعو الأخوة أيضا الذين في الأرض في أرض الرباط من في فلسطين وما حولها أن يكون لهم مشاركة ويعني إثراء في هذا الموضوع. كما ندعو الأخوة إلى أن يقدموا الحلول العملية الممكنة لهذا الموضوع.
طيب هذه دعوة من فضيلة الشيخ ومن برنامج أول اثنين أيضا دعوة عامة للإخوان في فلسطين ولكل المسلمين في كل أنحاء العالم لبلورة هذا الموضوع وصناعة إيجابيات وسلوكيات إيجابية لتطوير مشروع إنقاذ الأقصى بإذن الله تعالى من براثن الاعتداء الصهيوني. فضيلة الشيخ أشكرك شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أنتم على تفاعلكم معنا، والتقانا بإذن الله تعالى في الشهر القادم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هو برنامج حاول أن يتعدى نطاق المحلية الضيقة إلى نطاق أوسع. جمهور هذا الموقع هم الذين يختارون الموضوعات بحيث تكون موضوعات تلامس واقعهم، تنطلق من اهتماماتهم، من أحاسيسهم، من ذوقهم، من اختيارهم. ليس مجرد أصدقاء أو مشاهدين لهذا البرنامج، إنهم أكثر من ذلك، إنهم هم صناع البرنامج. هو برنامج حاول أن يتعدى نطاق المحلية الضيقة إلى نطاق أوسع. جمهور هذا الموقع هم الذين يختارون الموضوعات بحيث تكون موضوعات تلامس واقعهم، تنطلق من اهتماماتهم، من أحاسيسهم، من ذوقهم، من اختيارهم. ليس مجرد أصدقاء أو مشاهدين لهذا البرنامج، إنهم أكثر من ذلك، إنهم هم صناع.